بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي في هذه الليلة لأقدم لكم ما ينفعكم وينفعني، وهذا الحضور الكثيف يحرج المحاضر، لأن الذين جاءوا يتوقعون شيئا، وأخشى أن يكون الذي عندي أقل من شيء، لكني متفائل بفضل الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك ما ينفع، خصوصا لطلاب الدراسات العليا بالذات الذين يبحثون عن موضوعات، أرجو أن يكون في هذه المحاضرة ما ينفعهم. ولعلي أيضا بعد شكر الله سبحانه وتعالى على توفيقه في أن أكون بين يديكم في هذا اللقاء، أن أشكر كل من كان سببا في هذا اللقاء، هذا النادي المبارك في هذه الكلية، الذين حرصوا على أن أكون معكم هذه الليلة وأقدم لكم شيء يتعلق بمحاضرة، وهي مجرد يعني وقفات ونظرات في الكتب التي صنعت التفسير، والكتب التي لها أثر كبير جدا في التفسير. طبعا لن نستطيع أن نأتي على كثير منها، لكن على الأقل نأتي على شيء مما هو ذا أثر كبير بإذن الله تعالى. لعلي أذكر لكم بعض الأفكار الموجودة في هذه المحاضرة، وهي التفسير قبل ابن جرير الطبري، ثم نبتدئ بالكتب المؤثرة، وهي يمكن أن تقسم تقسيما فنيا إلى أقسام، يعني يمكن أن تقسمها إلى مثلا الكتب التعليمية، وهذه سنقف عندها، لأن عندنا مجموعة من الكتب تعتبر كتب تعليمية عند العلماء، استقر أمرهم عليها وصارت مما يتدارس في جامعات ومدارس المسلمين منذ أن ألفت هذه المؤلفات، فهذه لها وقفة خاصة ويتحتاج إلى دراسة مستقلة. وهناك الكتب التي لها أثر مباشر في كتب التفسير نفسها، ولهذا الكتب التعليمية هي جزء من الكتب التي لها أثر، فهي جمعت بين هذا وبين ذاك، لأن هناك كتب موسوعية كبيرة يرجع إليها المفسرون، وإلى اليوم لا تكاد تجد من يعني يفسر القرآن إلا ويرجع إلى هذه الكتب، إما مباشرة وإما عن واسطة. فإذن هي الفكرة عن هذه الكتب المؤثرة في التفسير. سنعرج على بعض أفكار، مثل قضية الكتب التي ينقل بعضهم بعض، يعني التي تتناقل الأقوال أو الكتب، يعني كتاب ينقل عن كتاب ويعتمده، أشبه ما يكون بالتناسخ بين الكتب، يعني كتاب ينسخ كتابا، وليس معنى النسخ الإزالة، وإنما المراد النسخ هو النقل. سنعرج على بعض قضايا فيه بإذن الله تعالى. كذلك إشارة إلى بعض الكتب المفقودة مع جلالة مؤلفيها، وأنه كان يتصور أو يتوقع أن يكون لها أثر، لكن نجد أنها مما فقد. في من الأفكار الطريفة فيما يتعلق برحلات التفاسير، يعني رحلة التفسير، فالتفسير مثلا كتب في بغداد أو ألف في بغداد، ثم نجد أن هذا الكتاب نسخ منه نسخ متعددة وسارت هذه النسخ في الأقطار، أو أيضا بعض المفسرين ممن صار لهم رحلة وكتبوا تفسيرهم في غير موطنهم الذي كانوا فيه. يعني هذه بعض أفكار. هناك أيضا كتب يعني لم تنل حظها من النظر والبحث لأسباب متعددة، بعضها قد يكون لعدم انتشارها، ونجد منها اليوم مجموعة طبعت قريبا، وهذه الكتب طبعت قريبا نجد أن النقول عنها في الكتب قليل جدا، ولكن حينما نظرنا فيها وجدنا أنها كتب فيها أفكار قيمة وتحتاج إلى دراسة وإلى أن يخرج منها مجموعة من البحوث العلمية، ولعلي آتي على شيء مما يتعلق بهذا. لعل من العناوين الجميلة لهذه المحاضرة، يعني تعرفون بعض الآن الكتاب يختار مقولة لإما آية أو حديث نبوي، أو يختار مقولة لعالم سواء كان عالما إسلاميا أو غربيا فيصدر بها مؤلفه. قول الطناحي رحمه الله تعالى: وحظوظ الكتب كحظوظ الناس، يصيبها ما يصيبهم من ديوع أو خمول. والحقيقة أن ما أذكره في هذا هو يرجع إلى هذه العبارة التي ذكرها. طبعا قضية الديوع وعدم الديوع هذه ترجع إلى حكمة الله سبحانه وتعالى، ترجع إلى حكمة الله سبحانه وتعالى، والقبول كما تعلمون من الله سبحانه وتعالى. ولهذا نجد أن كتبا عظيمة جدا تذكر مثل كتاب التفسير للإمام أحمد بن حنبل على سبيل المثال، وهو كتاب ثابت له، وقد ذكرت سنده في كتاب التفسير اللغوي، وكان يروي منه تلميذ أحمد بن حنبل الذي هو الزجاج صاحب كتاب معاني القرآن، فهو قد نص على أنه ينقل من كتاب التفسير للإمام أحمد بن حنبل برواية ابن عبد الله، ومع ذلك هذا الكتاب ليس له أي أثر، ولا تجد حتى ولا على الأقل روايات في كتب التفسير. قد تجد في بعض كتب الحنابلة قليل مما ينسب لهذا الكتاب، لكنه كتاب لا يوجد اليوم، أو كما سنأتي عليه تفسير بقي بن مخلد، أين هو؟ أين الروايات الواردة فيه؟ لا تكاد تجد، وسنأتي إن شاء الله إلى إشارات من هذا. فإذا موضوع الانتشار والذيوع وهذا هي أمر مرتبط بحكمة الله سبحانه وتعالى. نأتي إلى موضوع الكتب قبل ابن جرير الطبري، أو التفسير قبل ابن جرير الطبري. يمكن أن نختصر هذا الموضوع أن التفسير قبل ابن جرير الطبري يعتمد على طريقين: إما طريق الرواية المشافهة، يعني أن يشافه الشيخ تلميذه، وهذه كانت كما تعلمون في عهد الصحابة وعهد التابعين، وأيضا في عهد أتباع التابعين، ثم بدأ ينتشر التدوين، ولا أقول بدأ التدوين وإنما بدأ ينتشر التدوين، لأن أول مدونة تفسيرية إلى الآن يعني ثبت عندنا أنها أول مدونة هي مدونة مجاهد عن شيخه ابن عباس، لأنه كتب التفسير، كان يسأل ابن عباس ويكتب، وابن عباس توفي سنة 68، فإذا أكيد أن مجاهد قد كتب هذا التفسير قبل هذا الزمن. فإذا نحن الآن من باب الاعتماد على تواريخ الوفيات سنقول أن أول مدونة كتبت قبل سنة 68، يعني في عهد صغار الصحابة. طبعا في ذلك الوقت كانوا هم الكبار، لكنه يعتبر عهد صغار الصحابة. ثم مدونة سعيد بن جبير الذي أيضا كتب التفسير بطلب من عبد الملك بن مروان الذي توفي سنة 86، يعني عكس تاريخ ابن عباس. فإذا هذه المدونة الثانية، ثم بدأت تتوالى المدونات. لكن هن كلامنا الآن عن هذه المدونات كيف كانت. فالغالب كان عليها هي هذا الأمر اللي بداياتها أنها كانت رواية، ثم بدأت هذه الرواية تتخذ شكل الصحف التفسيرية، الصحف التفسيرية، صحيفة فلان صحيفة فلان. لكن يلاحظ هنا أنه قبل ابن جرير كانت تسمى تفسير فلان، وعندنا فيها ثلاث ملاحظات. الملاحظة الأولى أن التفسير أحيانا ينسب إلى مؤلفه، مثل ما نقول مثلا تفسير السدي، وأحيانا ينسب إلى من رواه عنه، يقولون تفسير أسباط، وفي حقيقته هو تفسير السدي، لأن أسباط هو الذي رواه عن السدي، فيقال تفسير أسباط عن السدي. لكن في الكتب في التراجم يقولون تفسير أسباط. أسباط ليس له تفسير مستقل، وإنما هو ما رواه عن السدي. فإذا نلاحظ التداخل بين في التسمية بين صاحب الكتاب وراوي الكتاب، هذه يعني هاتان قضيتان مهمتان ننتبه لهما. القضية الثالثة في هذا أن المتقدمين لم ينشط أحد منهم لكتابة تفسير كامل إلا في عهد أتباع التابعين. صحيح نذكر عن الضحاك أنه يعني فسر القرآن آية آية، لكن ما وجد من كتب تفسيرا كاملا وقصد أن يكون كاملا إلا في عهد أتباع التابعين. أول من فعل هذا هو مقاتل ابن سليمان، توفي سنة 150 وكتابه مطبوع بين يدينا، فقد ألف التفسير منتخبا له من عدد كبير جدا من الروايات عنده، يعني ذكر قرابة 30 رجلا نقل عنهم التفسير، إن 30 رجلا نقل عنهم التفسير. فيمكن نقول إن تفسير مقاتل بن سليمان، وليس طبعا لن نتحدث عنه كثيرا للوقت، لكن نقول عنه إنه منتخب من تفاسير عدة. الذي جاء بعده يحيى بن سلام البصري القيرواني، وألف تفسيره في القيروان، وهو كان من أهل البصرة، وهذا انتقال المفسر، فكتب كتابه في القيروان، تفسير يحيى بن سلام. طبعا لا يوجد منه إلا قطع، وطبع جزء منه بتحقيق جلبي، وهي يعني من يعني فضليات تونس، حققت هذا الكتاب وطبع هذا الجزء الذي حققته، هناك أيضا أجزاء أخرى. لكن هذا الكتاب كما هو معلوم من تعريف يحيى أنه كان كاملا للقرآن كله، وأغلب روايته عن شيوخه البصريين وعن علماء البصرة، وعن علماء البصرة، وهو بحاجة إلى الحقيقة طبعا مدارسة وإلى يعني كشف أكثر من هذا، لكن ننبه إلى هذه المسألة. في عندنا أيضا قضية ثانية مرتبطة بهذه الفترة، وأنه إلى هذه الفترة اللي فترة التابع اللي هو الصحابة التابعين أتباع التابعين أتباع أتباع التابعين، للمرحلة ما بين أتباع التابعين وابن جرير الطبري أو خروج كتاب ابن جرير الطبري، هذه الفترة لم أقف إلى الآن على عالم من هؤلاء العلماء كلهم سمى تفسيره بعنوان معين، وإنما يقال تفسير فلان تفسير فلان، مثل ما قلت تفسير مقاتل تفسير يحيى بن سلام، وما قد كتب تفسيرا كاملا، تفسير آدم بن أبي إياس إلى آخره. إذن هنا نقطة وملحظ سنستفيد منه حينما نتكلم عن ابن جرير الطبري، أنه إلى هذه الفترة لا يوجد. أما كتب معاني القرآن إعراب القرآن فهذه قضية أخرى، ليست كتب تفسير، فلا يعني لا تؤثر على الفكرة التي ذكرتها. نتكلم نحن الآن عن تفسير كامل ويكون له عنوان. نأتي الآن إلى أول كتاب، وهو كتاب إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري. هذا الكتاب أحدث نقلة نوعية لعلم التفسير، لأن كما تلاحظون قبل قليل في كلامي أن كتب التفسير لم تكن تسمى، هذا واحد شيء، ثاني كانت صحائف متعددة منتثرة ومنتشرة. فماذا فعل محمد بن جرير الطبري؟ يعني جمع ما يستطيع جمعه من هذه الصحف والروايات وألف من خلالها كتابه. لكن العملية الأولى التي تعتبر من إبداعات ابن جرير وأولياته أنه عنون كتابه، يعني أحدث لكتابه عنوانا فسماه جامع البيان عن تأويل آية القرآن. طبعا لن أقف أيضا عند هذا العنوان، لأن كل كلمة في العنوان كل كلمة في العنوان مقصودة، وستجد أثرها موجودا في المقدمة أو في التفسير. لكنه الذي نريده الآن هنا أن أول من عنون للتفسير يعني كتاب التفسير هو محمد بن جرير الطبري. لا يعرف قبل محمد بن جرير الطبري عالما ذاكر عنوانا لتفسيره. أيضا أو دعوني في العنوان فقط ننبه عليها، أن المقصد ابن جرير من كتابه يبرز من عنوانه، وهذه يحب أن تنتبهوا لها، وهي عناوين الكتب. ما دمنا في التفسير دعونا في عناوين التفسير، سأذكر الآن مجموعة من العناوين، وأنا يعني أتلو لكم بعض الكتب. انتبهوا للعناوين، لأن العناوين مقصودة للمؤلفين، يعني العناوين مقصودة للمؤلفين. فهذه العناوين حينما يضعها أو هذا العنوان حينما يضعه المؤلف، أنا أسميها لحظة ميلاد العنوان، لأن العنوان صعب وشاق. فكيف يستطيع أن يؤلف المؤلف اسم هذا الكتاب؟ وهذه مسألة لا ندخل فيها، لكن أحب أن تنتبهوا لها لأهميتها، أن العنوان هو أحد مقاصد المؤلف، وأنه يدل على مقصد الكتاب. ولهذا عند أهل الكتب يذكرون أحيانا بعض المؤلفات التي عناوينها لا تدل على مضامينها، يعني العنوان شيء والمضمون إيش؟ شيء آخر. لكن عندنا هنا في تفسير ابن جرير نجد أن العنوان دال على مقصد المؤلف، وهو تأويل الآية القرآن، يعني بيان معاني كلام الله سبحانه وتعالى. هذا هو المقصد الأعظم في تفسير ابن جرير الطبري، ولا نكثر في هذا لأنه قد سبق أن ذكرت ما يتعلق بهذا الكتاب. من الأشياء التي أحدثها ابن جرير الطبري في كتابه هذا وأثرت على من جاء بعده اللي هي إدخال الإعراب وما يتعلق بكتب المعاني في التفسير. صحيح هذا يوجد عند يحيى بن سلام لكنه نزر قليل، أما عند ابن جرير فهو واضح وظاهر، عند ابن جرير واضح وظاهر. فإذا دخول مسائل أخرى غير علم التفسير بدأت يعني بجلاء وبوضوح عند ابن جرير الطبري. ولماذا؟ لأنه اعتمد على كتب معاني القرآن وكتب إعراب القرآن، يعني اعتمد على كتاب الفرة بالذات اللي معاني القرآن وإعراب، اعتمد على معاني القرآن للأخفش، اعتمد على مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر المثنى. هذه الثلاثة واضح وظاهر، هناك أيضا كتب أخرى لكن لم أهتدي إلى أصحابها من هم، لأنه يذكر قال بعض النحويي الكوفة، قال بعض النحويي البصرة في غير هذه الكتب الثلاثة. فإذن هذا أيضا من الإحداثات التي أحدثها ابن جرير يعني عملت نقلة للتفسير. أيضا إدخال بعض الإشكالات العقدية والرد عليها، يعني الرد على بعض الفرق، على بعض مقولات الفرق، هذا أيضا موجود في تفسير ابن جرير الطبري. فإذا بدأت تدخل مسائل العلوم من خلال هذا التفسير، أو كذلك بعض الخلافات الفقهية، يعني بعض الخلافات الفقهية. فإذا هذه القضايا كلها جاءت من خلال تلك المصادر أو الإشكالات التي كانت في عصره من إشكالات علمية فدخلت في تفسيره. طبعا له منهج في ذكر هذه الأشياء أحب أيضا أن تنتبهوا له، وهو أنه حينما ينتهي من بيان المعنى يأتي إلى قول فإن قال قائل، فاعرف في الغالب أنه إذا قال فإن قال قائل ينبهك على أنه نقله الآن إلى موضوع لا علاقة له بإيش؟ بمعاني الآية، في مسألة من مسائل العلم. فغالب هذه، ونقول غالب لكي أحتاط لنفسي، لكن لم أقف على أنه يقول فإن قال قائل ويريد بهذا، لكن في الغالب أنه يريد مسألة لا علاقة لها بالمعاني. أيضا من الأشياء التي أحدثها منهج التعاطي مع معلومات التفسير ومناقشة الأقاويل والتعليل للأقاويل، وهذه ما كانت موجودة قبله، فهي كثيفة جدا جدا في تفسيره. بل إنه جعل من شرط كتابه كما ذكر، وهذا ذكره في الصفحة السابعة من تحقيق الشيخ عبدالله التركي في الجزء الأول، لما أشار إلى كتابه ومنهجه فيه أشار إلى أنه يذكر الأقوال ويعلل لها سواء اختارها أو لم يختارها وينتبه لها. هذا أوقع بعض العلماء من فضلاء علماء الأمة في أنه حينما يعلل قول من الأقوال يظنون أنه إيش يرجحه، فيقع إيش الإشكال عندهم، وهو إنما يذكر تعليل هذا القول ثم يكر عليه بعد ذلك بالاستدراك، فيظنون أن القول الأول هو قوله ولا يلتفتون إلى ما بعده، لأنه كأن العالم كان يرجع ثم إذا رأى هذا الكلام أخذه ظن منه أن هذا اختيار الإمام فينسبه إليه وفي الحقيقة لم يختاره. وذلك مثل في آية الكرسي وآية وشاهد شاهد بني إسرائيل على مثل الإمام أنه استكبرتم، يعني أقوال أو ذكر بعض العلماء اختيارات للإمام لكن ليست دقيقة، بل هو يرى القول أو الرأي الأخير الذي ذكره في هذه الآيات. من الأشياء التي تميز بها أيضا تعتبر نقلة نوعية ولم يعني يلحق بها هي الترجمة للأقاويل، يعني تنويع الأقاويل والترجمة لها. إذا كان في خلاف يترجم يقول فقال بعضهم ثم يذكر ملخص لأقوالهم، وهذه محل دراسة، يعني محل دراسة لمن أراد أن يدرس في الدراسات العليا. لو واحد خصص دراسة لترجمات الإمام الطبري للأقاويل، لأنه أحيانا يذكر ترجمة تكون أقل من الأقوال التي ذكرها، يعني معنى الترجمة أقل من المعاني المذكورة في الأقوال، وأحيانا العكس يذكر معنى أزيد من المعاني المذكورة في الآثار، لكن بالغالب أنه يذكر ما يتناسب مع هذه الآثار. لكن هذه الترجمة يعني صالحة للدراسة. لو وزنته بابن أبي حاتم في تفسيره ستجد أن بينهما فرقا، ما من الفروق أو من المواطن الاتفاق هو تنويع الأقوال، يتفقان في تنويع الأقوال، هذا يجعلها أقوال وهذا يجعلها أقوال. هذا اللي هو ابن أبي حاتم يقول الوجه الأول، الوجه الثاني، الوجه الثالث، الوجه الرابع. ابن جرير الطبري كما تعلمون يقول قال بعضهم قال بعضهم، تمام؟ فهم يتفقون الآن في التنويع والتوزيع، لكن يتفوق ابن جرير في ماذا؟ في العنونة، أنه يعنون لهذه الأقاويل ما هو محصل هذه الأقوال. أما ابن أبي حاتم فلم يعنى بهذا الأمر، وإنما اكتفى فقط بذكر أن هذه فيها وجوب. فهذا مجال أيضا من مجالات النظر في هذا. طبعا ما نريد أن نتكلم عن الفروق بينه وبين أبي حاتم، لكن من باب الفائدة أيضا اختلافهم في الطرق. يعني بعض الروايات أو الأسانيد الموجودة عند ابن جرير لا توجد عند ابن أبي حاتم، وبعض الموجود عند ابن أبي حاتم لا يوجد عند ابن جرير، وقد تكون رواية عن واحد. فمثلا رواية ابن زيد عند الطبري برواية، وعند ابن أبي حاتم برواية أخرى، لكن هي هي ما تغيرت لأنها صحيفة، يعني رواية واحدة لا تكاد تختلف، لكنها من هنا من طريق ومن هنا من طريق آخر. كذلك الطبري رحمه الله تعالى يعنى بالإسناد، فلا يكاد يعلق الأقاويل إلا قليلا، يعني قليل جدا جدا. أما ابن أبي حاتم فمن منهجه التعليق، بحيث أنه نص على المقدمة أنه يذكر أصح الأسانيد عنده ثم يذكر من وافقه لكن بدون إسناد، يعني يقول وبه قال فلان وفلان 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 بدون إسناد، الأسانيد عنده لكن من باب التخفف يذكرها بدون إسناد. فهذه أيضا من الأشياء التي يمكن أن ينظر فيها في الفروق. طبعا هذا الكتاب اللي كتاب تفسير ابن جرير الطبري لا يحتاج إلى أن أتكلم عن أثره في كتب التفسير، وله مختصرات وله يعني والذين استفادوا منه كثير جدا جدا، لكن أنا أكتفي أن أقول إن هذا الكتاب هو عين كتب التفسير وهو من أوائلها التي استفاد منها علماء الأمة إلى اليوم. طب من اللطائف المتعلقة بهذا الكتاب أن ابن جرير الطبري كان له مجموعة من التلاميذ الأندلسيين الذين نقلوا تفسيره إلى الأندلس، ولهذا أقدم نسخة موجودة الآن بين يدينا معروفة لتفسير الإمام جرير الطبري مكتوبة على رق غزال أو رق غزال في مكتبة القرويين في فاس، كتبت سنة 390 أو 91، يعني بعد وفاة المؤلف بقرابة 80 سنة تقريبا، وهذه النسخة موجودة. هذه الآن وهي طبعا بخط أندلسي ليست بخط مشرقي، مما يدل على أن هذا الكتاب قد انتقل سريعا ولقي قبولا حتى عند علماء الأندلس، وأثره واضح جدا. نقرأ خاصة عند ابن عطية اعتماده على الطبري كبير جدا جدا، الذين اختصروهم الأندلسيين أيضا جماعة من الأندلسيين مثلهم، والذين شرحوا غريبه مثل ابن صمادح وكتابه مطبوع ومعروف. يوسف بن محمد بن سليمان الهمداني من أهل شذونة وهو من الأندلس جاء إلى المشرق وكتب كتب ابن جرير، وكان منها كتاب التفسير، أنه كتب التفسير، وهذا توفي سنة 383، كتب هذه الكتب ونقلها إلى الأندلس وتوفي سنة 383. احتمال أن تكون النسخة الموجودة عندنا نسخت من أصل هذا العالم، احتمال، واحتمال يكون غيره من العلماء أيضا، وإن كانت طبعا الأخبار فيها قليلة ذكرت عنهم. وهنا أحب أن تنتبه إلى مسألة يا طلاب العلم، وهي العناية بالتفاصيل، العناية بالتفاصيل. يعني مثل هذه المسألة، مثل هذه الفائدة، إنه هذا العالم جاء إلى مصر وكتب كتب ابن جرير، الكتاب فلاني، أنا ما ذكرت النص كاملا لأن الوقت ما يسمح، يعني كتب الكتاب فلاني والفلاني والفلاني والفلاني، وذهب بها إلى الأندلس ونشرها هناك. هذه مهمة جدا، يعني لو أراد أحد أن يكتب عن ابن جرير الطبري أو عن تفسير الطبري فهذه الفائدة بالنسبة له تعتبر فائدة نفيسة وعزيزة جدا جدا. هذه الفائدة قد نمر عليها ولا ندونها لأننا لا نعتني بالتفاصيل، ولهذا احرص دائما على أن تعتني بالتفاصيل، يكون معك قلم وتقيد هذه المعلومات، تقيد هذه المعلومات. طبعا مثال ونموذج. الكتاب الثاني ما أدري، عندي 13 كتاب أذكرها لكم سريعا وبعدين أذكرها كاملة عشان يصير نوع من طبعا عندي تفسير الثعلبي وتفسير الواحدي اللي هو البسيط، وتفسير الزمخشري، وتفسير ابن عطية، وتفسير الرازي، وتفسير البيضاوي، وتفسير أبي حيان، وتفسير ابن كثير، وتفسير جلال الدين المحلي والسيوطي، وتفسير محمد عبده ومحمد رشيد رضا، وتفسير الطاهر بن عاشور. هذه التي جمعتها أردت نتكلم عنها، وكما قلت لكم يعني هذه اللي يمكن قلنا الأشهر والأظهر. قد يقول قائل أو قد يستدرك بعضهم هذه التفاسير أخرى، نقول نعم موجود، لكن أنا احترست أن أخذ التفاسير لها أثر كبير جدا جدا، خاصة اخترت الأخيرين مما اعتنى به المعاصرون له أثر كبير جدا، ولعلي أتي على بعضه لأن بعضه عليه استدراكات ويحتاج إلى بيان. نأتي إلى الثعلبي، توفي سنة 427، طبعا الطبري توفي 310. سمى كتابه بنفسه، قال وسميته، كما أن الطبري أيضا سمى كتابه بنفسه وسماه في مجموعة من كتبه بنفس العنوان، جامع البيان عن تأويل آية القرآن. الثعلبي سمى كتابه الكشف والبيان عن تفسير القرآن، الكشف والبيان عن تفسير القرآن. هذا الإمام اللي هو الثعلبي كان إماما في التفسير، يعني كان إماما في التفسير، وكان يقصد لأجل أن يقرأ عليه التفسير، يعني كان يقصد لأجل أن يقرأ عليه التفسير. وذكر هذا وأشار إلى هذا تلميذه الواحدي في كتابه البسيط، ولا بأس نقرأ سريعا عبارته لأهميتها. قال وقرأت عليه الكثير من دواوين، يقصد أحد شيوخه، وكتب اللغة، حتى عاتبني شيخي رحمه الله يوما من الأيام وقال إنك لم تبق ديوانا من الشعر إلا قضيت حقه، أما أنا لك أن تتفرغ لتفسير كتاب الله العزيز؟ يقرأه على هذا الرجل الذي يأتيه البعداء من أقاصي البلاد، يقصد الثعلبي يعني، أو يقرئه، طبعا مكتوب يقرأه هكذا، ويقول هذا الآن الثعلبي جالس التفسير والناس البعداء يأتون إليه، يعني كان مقصودا من أقاصي البلاد، وتتركه أنت على قرب ما بيننا من الجوار، يعني الأستاذ أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي رحمه الله. فقلت يا أبتي إنما أتدرج بهذا إلى ذاك الذي تريد، وإذا لم أحكم الأدب بجد وتعب لم أرم في غرض التفسير عن كذب، ثم لم أغب زيارته يوما من الأيام إلا إلى أن حال بيننا قدر الحمام. ويقصد أن شيخه هذا ارتبط به إلى آخر حياته، ولكن إشارة هذا الشيخ له أن يذهب إلى الثعلبي ويتلقى منه علم التفسير، ويقول له أن الناس يأتونه من أقاصي البلاد ليأخذوا عن علم التفسير، وأنت قريب منك ما تذهب إليه؟ فكان يعيب عليه هذا. احنا نستفيد فقط منها الآن أن الثعلبي كان إماما مشهورا في التفسير، كان إماما مشهورا في التفسير، من نظر في كتابه يعرف ذلك. مثلا سعة مصادر الثعلبي وكثرتها، وقد وضع مقدمة نفيسة غاية في النفاسة لمصادره، يعني فيها فوائد كثيرة جدا جدا، منها عناوين الكتب، منها أسانيد الكتب، فهذه يمكن أن يعني أيضا يستفاد منها، ومنها أنه نقل من بعض الكتب التي تعتبر الآن مفقودة، مثل نظم القرآن للجرجاني، وبعض أيضا كتب أئمة اللغة كذلك يمكن أن تستخرج من كتابه. هذا العالم عقليته منظمة وكان مقوما للمعلومات، وهذا واضح من مقدمته، يعني إنسان صاحب إيش تقويم للمعلومة، ليس كما يظن لما قيل فيما قيل، سأتي إليه إن شاء الله، لكن هذا من باب التنبيه إلى أهمية وفضل هذا الرجل في هذا العلم بالذات. من يقرأ مقدمته يجد أن إنسان منظم مرتب، وأيضا كان ينتقد بعض الكتب بعض التوجهات كما سأشير إلى ذلك، ولكن هي موجودة في كتابه. نجد أنه قسم المصنفين في التفسير إلى 6 أقسام، وحكم على تفسير كل قسم، وذكر أمثلة لمن صنف فيه من العلماء، يعني تفسير الفقهاء، تفسير المبتدعة، يصفها هكذا، ثم يذكر من صنف ويقوم هذه التصانيف، أنه والله هذا كذا وهذا كذا. مثلا لما جاء تصنيف أبي بكر الشاشي القفال، يعني زهد فيه وقال إنه من الفقهاء ولم يكن التفسير صنعته مثلا، فإذا في إشارات تقويمية لماذا؟ للكتب. هذا أيضا يلتفت إليه وانتبه إليه. أيضا مما يلاحظ وهي راجعة إلى قضية الترتيب، أنواع العلوم التي سيذكرها في كتابه، وذكرها مجملة وقال أنا سأبسطها في الكتاب، وهذه أيضا مهمة جدا جدا، لأن تدل على عقلية منظمة وأيضا وعي بالأنواع الكلية للمعلومات. فهو قال فاستخرت الله في تصنيف كتاب شامل مهذب ملخص مفهوم منظوم مستخرج من زهاء 100 كتاب مجموعات مسموعات، سوى ما التقطته من التعليقات والأجزاء المتفرقات وتلقفته عن أقوام من المشايخ الأثبات، وهم قريب من 300 شيخ، نسقته بأبلغ ما قدرت عليه من الإيجاز والترتيب أو نسقته ولفقته بغاية الترتيب والتنقيب. ثم قال وخرجت فيه الكلام على 14 نحوا، البسائط والمقدمات والعدد والتنزيلات والقصص والنزولات والوجوه والقراءات والعلل والاحتجاجات والعربية واللغات والإعراب والموازنات والتفسير والتأويلات والمعاني والجهات والغوامض والمشكلات والأحكام والفقهيات والحكم والإشارات والفضائل والكرامات والأخبار والمتعلقات، أدرجتها في أثناء الكتاب بحذف الأبواب. يعني قال ما بوبتها. فتخيل لو كان الإمام الثعلبي بوب على هذه لجاء كتابا إيش أيضا بديعا، لكن يقول ترى هذه المعلومات كل هذه أنا نشرتها في الكتاب. فتأمل يعني هذه الأفكار الموجودة عند الإمام، وهذا الإمام من أئمة التفسير الكبار، أثره في كتب التفسير واضح جدا جدا. سنأتي فقط إلى إشارة لكلام ابن تيمية في أو ندع كلام تيمية قبل، نشير إلى مسألة أيضا مهمة جدا، وهي أنه أول من أدخل كلام المتصوفة في التفسير، أول من أدخل كلام المتصوفة في كتب التفسير هو الثعلبي، لأن من مصادره كتاب إيش حقائق إيش حقائق التفسير، سماه هو حقائق التفسير على لسان أهل الإشارة، هكذا جاء عنده ويتكلم في مصادره. طبعا هذا الكتاب لأبي عبد الرحمن السلمي المتوفى سنة 412 وهو من شيوخ المؤلف، يقول قرأته كله على مصنفه أبي عبد الرحمن بن محمد بن الحسن السلمي فأقر لي به، وقرأه كامل على 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 هذا الشيخ، ولهذا ضمن هذا التفسير. مثلا بعض الناس يقرأ في البغوي ولا يعرف العلاقة بين البغوي وبين الثعلبي مثلا، ويجد بعض كلام أهل التصوف يستغرب يقول لك من أين جاء هذا مثلا، ولا يعرف العلاقات هذه، وهذه العلاقات مهمة اللي ذكرتها لكم في آخر الكلام أنه ممكن نأتي عليها، إنه مهمة جدا جدا فيما يتعلق بموضوع العلاقات بين الكتب، لكن نشير إليها إن شاء الله لاحقا. طبعا هذا الكتاب أو هذا المؤلف ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموعة من يعني من 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 مؤلفاته، وذكر مثلا أنه كان يقول هذا ناقلا لا قائلا، يعني أنه ينقل وليس له رأي، لكن ليس على إطلاقه، بل هو له أحيانا استدراكات وآراء على ما يذكره. يقول شيخ الإسلام وتفسيره يعني الثعلبي وتفسير الواحد البسيط والوسيط والوجيز فيها فوائد جليلة، أنا نضع فوائد جليلة تحت إيش خط أخضر مو أحمر، يعني جيدة، يعني في فوائد جليلة. طيب ثم قالوا فيها غث كثير من المنقولات الباطلة وغيرها. طيب هذا كلام المعتدل، إن والله هذا الكتاب فيه وفيه. المشكلة أن بعض من يتلقى مثل هذا الكلام يذهب إلى ماذا؟ يذهب إلى الغث ويترك إيش فوائد جليلة. فإحنا اليوم نريد أن نعيد هذه الفوائد الجليلة ما هي، وكيف نستطيع أن نستفيد من هذا الكتاب، وما هي الأشياء الموجودة في هذا الكتاب يمكن الاستفادة منها، خصوصا أن هذا العالم في وقته قد شهد له يعني القاصي والداني بإمامته في التفسير وكانوا يأتون إليه. فنحتاج نحن إلى على الأقل أن هذه الزاوية الموجودة أن نبحر فيها وننظر ماذا عند هذا الإمام. طبعا فيه نقل آخر عن ابن تيمية لا نحتاج أن نقف عنده، لكن أردت فقط أن أنبه إلى يعني هذه المسألة. طبعا الحديث الفضائل المعروف هو موجود من كتاب الثعلبي، يعني سرى حديث الفضائل اللي سورة آية لكل سورة فضل، غير طبعا الفضائل الصحيحة، لكن الحديث الطويل المشهور الذي بدأ أو أول من ذكره الثعلبي، ثم كل من جاء بعد الثعلبي تأثر به مثل البيضاوي والزمخشري قبله والواحدي، كلهم أخذوا هذا اللي هو الحديث وذكروا، فكان الآن السلسلة في النهاية ترجع إلى ماذا؟ إلى الثعلبي. نعم هذا الحديث فيه إشكال فيه كذا، هذا يدخل في باب الغث، في بعض الروايات تدخل في باب الغث يمكن أن تستدرك وأن يعني يحذر منها فقط. طبعا هذا الكتاب أيضا لقي من العلماء قبولا من جهة قراءته أو اختصاره، طبعا له مختصرات لكن سأذكر مثالا من أمثلة، وأيضا اختصار لأحد علماء الأندلس اللي هو مختصر تفسير الثعلبي لمحمد بن وليد الطرطوشي متوفى 520. معالم التنزيل للبغوي يعتبر أيضا من مختصراته، بل ابن تيمية ينص أكثر في أكثر موطن أن تفسير البغوي مختصر من تفسير إيش؟ الثعلبي. طيب، هو صحيح أنه اعتمد عليه اعتمادا كبيرا، لكن أضاف إليه شيء من الإضافات، فيمكن أن يعتبر يعني أنه اختصره، لكن ليس اختصار فقط، بل فيه اختصار وفيه إضافة. لما جاء الخازن في القرن الثامن ماذا فعل؟ جعل كتاب البغوي أصلا وأضاف عليه، يعني جعل كتاب الخازن أصلا، آسف، جعل كتاب البغوي أصلا وأضاف عليه. فإذا صارت عندنا سلسلة واضحة جدا ما بين الخازن إلى من؟ إلى الثعلبي. من الكتب اللطيفة التي طبعت اللي هو كتاب مباحث التفسير لأحمد بن محمد بن أحمد المظفر ابن المختار أبو العباس بدر الدين الرازي الحنفي، توفي سنة 630. هذا من الكتب التي أيضا لا يدل عنوانه على مضمونه. طب مباحث التفسير إيش؟ وفي الحقيقة استدراك على كتاب الثعلبي، وهذا حققه الدكتور حاتم القرشي. وهذا الكتاب كما يقول الدكتور هو كتاب مهم ومفيد، مهم مفيد، موضوعه شيق، وهو تعقبات واستدراكات ونقاش مسائل تفسير الثعلبي الكشف والبيان. بدأه دون مقدمة وينقل قول الثعلبي ثم يتعقبه، وربما أضاف أو زاد معنى على ذلك أو أجاب عن شبهة، وسار بترتيب المصحف في الجملة وتنوع استدراكاته في عدة علوم. يعني متنوع إيش الاستدراكات ما بين النحوية لغوية في السيرة، متنوع، لكنه في النهاية هو كتاب خاص استدراك على ماذا؟ على كتاب الثعلبي. ننتقل إلى الذي بعده وهو الواحدي. الواحدي طبعا له ثلاث كتب، البسيط والوسيط والوجيز. الكلامنا عن البسيط فقط، لأنه الوسيط لم ينتشر ويشتهر مثل البسيط، ولا الوجيز كذلك، وإنما الذي كان عمدة للعلماء ينقلون منه ويرجعون إليه هو كتاب كتاب البسيط. طبعا كتاب البسيط اعتمد كثيرا على ماذا؟ على كتاب الثعلبي، يعني من جهة التفسير اعتمد على الثعلبي. ولهذا كتاب البسيط يظهر فيه الواحدي الناقل أكثر من ظهور الواحدي إيش؟ القائل أو الواحدي صاحب الرأي. أما في الوسيط إذا أردت أن تعرف الوسيط، آسف، تعرف الواحدي مفسرا ترجع إلى الوسيط. وفي الوسيط اعتنى عناية كبيرة جدا جدا بالمعنى، ولهذا كثير ما يقول والمعنى والمعنى والمعنى. أما في البسيط فأثر عليه كثرة النقل، يعني نقل من كتب أبي علي الفارسي، خصوصا كتاب الحجة، نقل من كتب معاني القرآن، الزجاج وغيره، نقل من كتب كثيرة جدا جدا، ومنها كتاب من؟ كتاب شيخي اللي هو الثعلبي. والأحيانا قد ينقل بالصفحات، لكن أيضا له لمسات وله يعني شيء من الأراء، لكن من كثرة النقول قد لا تظهر ولا تبين. وأما من جهة اللغة من أراد معاني المفردات وكذا فعليه بالبسيط، لأنه كان يعتني بما يتعلق بالمفردات، ولهذا أحيانا يبين المفردة بيانا تستفيد منه في معرفة اشتقاق هذه الكلمة وكيف عبر عنها في القرآن. هذا ممكن ترجع إليه. في فائدة أخرى أيضا اعتنى بها، وهي محاولة فك عبارات السلف، وأشار إليها في المقدمة، والحقيقة إشارته مهمة جدا جدا، وينبه على أن من كان له، طبعا لم يقل هذا، لكنه يشير إلى أن من كان له عناية باللغة والنحو أنه قادر على فهم عبارات السلف، وهذه مسألة مهمة غاية في الأهمية، وقد ذكرتها في شرح مقدمة هذا الكتاب وذكرت أمثلة عليها. طبعا في الوجيز كما يقول أنه انحط به إلى يعني مستوى أهل عصره، يعني أنهم طلبوا منه يكتب كتابا وجيزا، يقول فإنه انحط به إلى مستوى عصره وما تعب نفسه، فماذا فعل؟ قال أنه اختار قول ابن عباس وكتب الكتاب على هذا، وهو وجيز بل هو مختزل. يعني أنا كنت قديما أدعو إلى قراءته وجعله أصلا، لكن بعد ذلك مع كثرة قراءة ومدارسة وجدت أنه الحقيقة يخل في أشياء كثيرة. لو كان الواحد رحمه الله تعالى يعني عنا نفسه قليلا وكتبه بصورة أخرى لكان أكثر، لأن الكتاب صار في بعض الأحيان يكون أقرب إلى الاختزال منه إلى الاختصار. طبعا البسيط هذا سنجد آثاره وإن كانت أقل من الثعلبي، لكن سنجد آثاره موجودة في بعض الكتب خصوصا التي تعنى بما يتعلق باللغة، بعض حواشي الكشاف، بعض حواشي البيضاوي كما ستأتي الإشارة إلى بعضها. نأتي إلى العالم الرابع وهو الزمخشري الحنفي المعتزلي. يعني لما نبدأ الآن نصنف يعني في سواء في المذهب أو في، طبعا السابقون الأصل فيهم الشافعية. هذا الكتاب اللي هو كتاب الكشاف لهذا العلم المشهور المعروف المتوفى سنة 538. الكلام عنه طويل، أنا سأجتهد أن أختصر، لكن مثلا في المقدمة مثلا ما هو عنوان الكتاب؟ كثير من يقول الكشاف الكشاف، يعني أنا منكم طبعا سأعتبر نفسي منكم، لو في القاعة هذه سوينا اختبار جينا اختبار أعطونا العنوان الكامل للكشاف 90% منا سيخفق، لأنه خلاص يعني اعتدنا نقول الكشاف الكشاف. وهذا اللي أعيد لكم مرة أخرى، ليس عندنا عناية بمعرفة عناوين الكتب، وهذا أعتبره أيضا عدم انتباه إلى التفاصيل. احرصوا على معرفة عناوين الكتب ومدلولات العناوين، عناوين الكتب ومدلولات العناوين، لأنه هؤلاء الأعلام يعني الإنسان اللي أعطاه الله فرط ذكاء وأعطاه الله سبحانه وتعالى حينما يضع عنوانا هو يختار وينتقي وينتخب. وأنا أضرب لكم نموذج بعيد عن التفسير، اقرأوا عنوان صحيح الإمام البخاري وانظروا في طريقته في إيراد الأحاديث والمعلقات، ستجدون أنها مرتبطة بالعنوان، مرتبطة ارتباط واضح جدا بالعنوان، فمهم جدا الانتباه للعناوين. طبعا هو قال أن الطائفة العدلية، يقصد طبعا بهم المعتزلة، أنهم يعني لما سمعوا منه بعض تفسير، لأنه بدأ وفسر الفاتحة والبقرة أو جزء من البقرة ثم توقف، طلبوا منه أن يملي عليهم لكنه اعتذر منهم. وقد يكون هذا ما يسمى تفسير الكشاف القديم، لأنه يقال له كتابان لكنه لم يكمل الأول فيما يبدو من كلامه هذا. قال أنهم اقترحوا عليه أن يملي عليهم الكشف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه إيش؟ التأويل. طيب هذا الآن عنوان الكتاب ولا وصف الكتاب؟ هو وصف الكتاب، طبعا أخذ من هذا الوصف عنوان الكتاب، تجدون الآن في الكتب مطبوعة بهذا العنوان. اللطيف أنه هو في كتابه ربيع الأبرار ونصوص الأخيار ماذا قال؟ يقول قصدت بهذا الكتاب، وهذه فائدة من اللي تعتبر من اللي قلت لكم هذه ليش نسميناها إيش تفاصيلها للطائف الخفية هذه، إيش قال يعني لماذا ألف كتاب ربيع الأبرار؟ انظر ماذا قال. قال قصدت بهذا الكتاب إجماع خواطر الناظرين في الكشاف عن حقائق التنزيل. سماه إيش؟ هو نفسه قال الكشاف عن حقائق التنزيل. وفي الكشاف ماذا قال؟ وصفه وقال كشف كذا كذا ولا لا؟ فهل هو العنوان هذا أو هذا؟ أنا الآن أذكر لكم وندعه لتحقيق اسم الكتاب، لتحقيق إيش اسم الكتاب. هل المؤلف اختصر العنوان؟ هذا محتمل، لأن بعض المؤلفين حينما يذكر كتابه في موطن آخر يختصر ولا لا، وهذه معروفة عن العلماء كثيرة، فقد يكون اختصارا وقد يكون هذا هو الاسم الحقيقي له، نترك هذا للبحث العلمي. لكن لاحظ الفائدة اللطيفة في كتابه، يعني وانت تقرأ بكشاف لابد يكون عندك إيش؟ تعبت من الكشاف، تعبت يعني كدك الذهن، تذهب هناك للسواليف في كتاب ربيع إيش الأبرار. وهذا ولا علماء يعني عندهم تكامل معرفي في أنه يضع مثل هذا الكتاب مثل هذا. على العموم هذا الكتاب ألفه بسبب رجل، ولكن مع الأسف الترجمة له شحيحة جدا، وهو الأمير الشريف الشريف الأمير الشريف الإمام شرف آل رسول الله أبي الحسن علي ابن حمزة، هكذا كتب هو، وهو نسبه إلى جده، وهو علي بن عيسى بن حمزة بن وهاس، هذا توفي سنة 506. هذا لما جاء الزمخشري من خوارزم إلى مكة كان هذا الرجل ومن الأشراف من الزيدية يعني زيدي، كان يهم أن يأتي إلى الزمخشري في خوارزم، فجاء بالله سبحانه وتعالى به إلى مكة والتقيا فتعانقا تعانقا إيش علميا وروحيا ومذهبيا كل حاجة، يعني ما صاروا أصحاب. وطلب منه الشريف هذا الكتاب، ويقول أنه الآن طلب مني، فكما ذكر حاول يستعفي إلى أنه قال له يعني ما في مفر إلا تكتب هذا الكتاب. فجلس هذا الكتاب وكتبه كما هو معلوم في مكة، وأنهاه كما قال هو أنه في سنين خلافة أبي بكر، يعني وقت وجيز لكتاب فيه متانة كبيرة جدا جدا. وكما قلت الآن مشهور عن عنوانه الكشاف عن حقائق التنزيل وعين القويل إلى آخره. طيب هذا الكتاب طبعا أثره لا يمكن أن يخفى، لكن دعونا نأخذ بعض الأفكار ثم نأتي إلى الأثر. هل سبق الزمخشري بأن يكون من مقاصد تأليف تفسير ما بلاغة القرآن؟ وأنا أعيد العبارة مقاصد، من يوجد في بلاغة أي تفسير من تفسير ويوجد فيه إشارات بلاغية، لكن كلام أن يكون التفسير قائم على هذا المقصد. الجواب إلى الآن نقول لا، ما يعرف قبل الزمخشري متوفى 538 ما يعرف أن علما من أعلام المسلمين ممن كتبوا في التفسير جعل أهم مقصد من مقاصده البلاغة القرآنية. فإذا الآن هنا نعطي ملحظ مهم جدا في تاريخ التفسير، أن حضور البلاغة القرآنية أو الكثافة العلمية في البلاغة القرآنية بدأت عند من؟ عند الزمخشري في هذا الكتاب. وبناء عليه سنجد أن هذا الأثر الكبير سينجر على من سيأتي بعده كثيرا، ليس طبعا في كل تفسير لكن في تفسير متعددة. هذه قضية. قضية أخرى في هذا الكتاب ولها علاقة بكثرة نقده، اللي هي القصد إلى إبراز مذهب المعتزلة بطريقة خاصة. إيش الطريقة غير خاصة؟ الطريقة غير خاصة مثل الرماني، الرماني معتزلي توفي 385، وإذا جاء عند الآيات، وطبعا الرماني تفسيره منظم جدا جدا، عند كل آية في آخر كل آية يذكر استنباط، يعني أنه مما يعني يستدل به في هذه الآية ويذكر استنباط، أحيانا يكون فقهي، أحيانا يكون أدبي، في كثير من الأحيان يكون إيش عقدي على مذهب المعتزلة. قبل الزمخشري اللي هو الحاكم الجوشمي، والحاكم الجوشمي كتابه تهذيب التهذيب في التفسير طبع قريبا، هذا الكتاب أيضا يذكر في الاستنباطات يذكر مذهب المعتزلة بوضوح، يعني ما يعني مثل الزمخشري، بوضوح يذكر مذهب المعتزلة، وهو كتاب نفيس جدا هذا الكتاب، كتاب الجوشمي، ليس هذا مكان الحديث عنه، لكنه مما غاب من كتب التفسير والآن ظهر. طبعا هو زيدي معتزلي، حتى قال بعض الفضلاء أن الزمخشري أخذ مادته البلاغية اللي ما يتعلق بالقرآن من هذا الكتاب، لكن هذا الكلام يعني يحتاج إلى توثق أكثر، يعني توثق أكثر ولا يكاد يبين، لكن نترك هذه القضية للبحث العلمي. المقصود القضية أو المسألة التي جعلت كتاب الزمخشري أيضا يلتفت إليه هي تلك الطريقة التي أراد أن يوصل بها اعتقاده في تعبيره كما هو معلوم. ولذا حكي عن البلقين أنه كان يقول إيش، أخرجت اعتزالية الكشاف بالمناقيش، يعني من دقة تعبير الزمخشري. هذه الدقة في تعبيره كما هو كائن في العقل البشري، يعني أحيانا قد نصيب في أن الزمخشري أراد هذا، وأحيانا قد يكون اجتهاد منا وليس بصواب. ولهذا تجد أن بعض العلماء يقول وهذه اعتزالية. طيب صح، الاعتزالية من أي جهة؟ كيف اعتزالية؟ ما نعرف. طيب كيف فهمت أنها اعتزالية؟ ما بين لنا. هل بالفعل هي اعتزالية؟ ما وجهها؟ تقف حائرا. وهذا يكثر عند أبي حيان أنه يقول اعتزالية ويمشي، وأحيانا قد يبين. فإذا لكن لماذا يقولون هذا؟ لهذا الأسلوب الذي سلكه الزمخشري في أنه أدخل الاعتزال بطريقة لا ينتبه لها القارئ له، فالقارئ يرى ظاهر الكلام على أنه إيش؟ موافق لقول غيره من المخالفين له الاعتقاد، ولكن من يدقق في الكلام يظهر له غير ذلك. طبعا الأمثلة في هذا كثيرة، يمكن ترجعون إليها في الكتب التي ناقشته لن سنشير إليها. طبعا تلاحظون الآن أننا تكلمنا عن مسألتين، مسألة الاعتقاد ومسألة البلاغة، وهذان الركنان هما سبب كثرة الحواشي على الكتاب. يعني ما سبب كثرة الحواشي على الكتاب؟ إما أن يأتي العالم ليبرز بلاغة القرآن من خلال ما ذكره كشاف واحد، أو أن يضيف عليه اثنين في هذا الباب، أو أن يستدرك عليه ثلاثة. يعني إما أن يبين عن كلامه لأنه كلامه فيه غموض يحتاج إلى من يبين، وإما أن يضيف عليه، وإما أن يستدرك. أفضل حاشية في هذا الباب حاشية الطيبي فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب، هي أفضل حاشية وهي من أفضل حواشي الكشاف، طبعت مؤخرا في جائزة دبي، وهي طباعة الحقيقة نفيسة وغاية من النفاسة، وحتى أن النص الموجود للزمخشري يعد إلى الآن من أفضل النصوص من جهة إيش التحقيق، لأنه ما حقق تحقيقا علميا له كتاب الكشاف. طبعا هذا الكتاب كما لاحظتم الآن هذا الجانب الأول. الجانب الثاني جانب الاعتقاد، بحيث أن الذين ناقشوه ممن خالفوه أرادوا أن يبرزوا ما أخفاه من اعتقاده في عباراته، ما أخفاه من اعتقاده في عباراته. فإذا تظهر براعة العالم المستدرك في إدراك هذه الخفايا التي جعلها الكشاف أو جعل صاحب الكشاف اللي هو الزمخشري، فجعل كتابه ميدانا لماذا؟ لتباري العقول في إبراز بلاغة القرآن أو في إبراز ما أخفاه من الاعتقاد أو في إبراز ما أخفاه من الاعتقاد، ولهذا كثرت عليه الحواشي وكثر تدريسه في العالم الإسلامي. تجده في الهند، في الهند والسند، وفي تركيا، وفي العراق والشام ومصر، والمغرب سيأتي حديث عنها لما دخل، يعني في جميع أقطار العالم تجد أن العالم الإسلامي أن هذا الكتاب صار مما يدرس، وهذا أحد الكتب المدرسية، أول كتاب مدرسي يعني تعاوره العلماء وناقشوه ويعني دار في مدارسهم هو كتاب الكشاف، كتاب الكشاف، وذكرت لكم السبب في هذا. طبعا الذين ناقشوه إما أشاعرة وإما ماتريدية وإما زيدية أيضا على مذهبه في الاعتزال، ولكن يعني أهل الحديث أو من هم من أهل الحديث يعني قلة قليلة جدا جدا ممن يعني ناقش هذا الكتاب، يعني من يذكر مثلا الرسعني في تفسيره له مناقشات للكشاف لصاحب الكشاف. فإذا نلاحظ ساعة نطاق العلماء الذين ناقشوه وكثير جدا جدا، يعني حواشيه يمكن فوق 100 حاشية، يعني فوق 100 حاشية هذا الكتاب. عندنا من الأشياء التي قد تكون أيضا من الأسباب وهي قسوته على أهل السنة، فهو عفى الله عنه كان فيه قسوة وكان يصفهم بأوصاف يعني مقذعة، فقد تكون أيضا هذه أحد الأسباب التي جعلت من ينبري له، لكن كان يمكن ينبري واحد اثنين، لكن أنا قلنا نذكرها من يعني من الأسباب، يعني نذكرها فقط من الأسباب. طبعا هذه القسوة جعلت أيضا جعلت بعض علماء الأشاعرة يقابلون بقسوة أشد، يعني في صراع عقدي. السكوني وهذه فائدة يعني الحقيقة التقطتها من قناة الشيخ فارس العجمي، نسبها إلى شرح منظومة التنبيه والإرشاد للضرير لكتاب الإرشاد للمنظومة للضرير، شرحها السكوني. ماذا يقول السكوني عنه؟ يعني عبارة كبيرة يعني خطيرة جدا وفيها قسوة. يقول: فهذا الرجل خرج عن الإسلام وقال عن أهل السنة وهم عدوله، وهم عدول هذه الأمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، وهو يشبههم بالحمير المبردعة، ويقول إن الله لا يرى ومن أنكر الرؤية لم ينلها في الدار الآخرة، وكذلك أنكر الشفاعة وهو وشع ومن أنكرها لم ينلها. فهذا رجل من رؤوس المعتزلة، ورأيت كتابه يحرق بجميع بلاد الأندلس. أيضا هذه من التفاصيل المهمة التي ينتبه إليه، يحرق في جميع بلاد الأندلس وبلاد الإسلام لأنه كفر فيه في مواضع، وهو عندهم عظيم يقتدى به، يعني عندهم عند المعتزلة. طبعا في حاجة ما أريد أن أذكرها في متى دخل الاعتزال إلى الأندلس تفاصيل، لكن أنا ذكرت هنا لماذا؟ لأن سنشير إلى متى دخل الكشاف إلى الأندلس، سنشير إليه سريعا. لكن هذا الكتاب كما تلاحظون أنه يعني مما اعتنى به العلماء، يعني مما اعتنى به العلماء كثيرا. طبعا هذا الكتاب اللي هو كتاب لا إله إلا الله الزمخشري دخل الأندلس، أدخله واحد من علماء الأندلس ونعي عليه إدخال هذا الكتاب، لأنه كانت الأندلس تقلنا الأمر فيها على ماذا؟ على المذهب الأشعري. فلما دخل هذا الكتاب يعتبر خرق لهذا المذهب، ولذا صار في شد وجذب. لكن في النهاية الكتاب صار مثل ما عند المشرق، هناك من يعترض عليه، هناك من يستفيد منه. من باب الفائدة سنجد أنه في نفس الزمن في الأندلس برز عالم من علماء المسلمين أيضا كتابه كان له أثر كبير جدا جدا في الكتب، لكن لم يكن كتابا مدرسيا، يعني ما كان مثل كتاب الكشاف، وهو كتاب المحرر الوجيز لابن عطية الأندلسي المالكي الأشعري، توفي سنة 542. هذا العلم كتب كتابه هذا وصار له قبول كبير جدا جدا جدا. طبعا فائدة دخول كتاب الأندلس تطول، والمعتزلة متى دخلوا الأندلس تطول، لكن لعلي أختصرها، ممكن إن شاء الله أكتب فيها شيئا وللاستدراك للوقت. طبعا هذا الأندلسي كما تلاحظون معاصر لابن عطية. هذه المعاصرة أحدثت عند بعض الأندلسيين، وهذا أيضا من الآثار، أنه جمع بين كتاب ابن عطية والكشاف. طبعا الجمع بين الكتابين لا يعني أنه يجمع، وإنما أجمع بما يكون بالحوار العلمي، أنه قال فلان كذا قال فلان كذا، وسأشير إلى كتاب له علاقة بهذا وتفسير ابن عربة بإذن الله تعالى. من أهم مصادر هذا الكتاب اللي هو الكتاب المحرر، طبعا انتهينا احنا من الآن من الزمخشري، ننتقل الآن نتقل للمحرر الوجيز. من أهم مصادره تفسير الطبري، لكن ما نجد أي ذكر لابن أبي حاتم، مما يشعر أنه لم ينتقل هذا الكتاب إلى الأندلس. ثم قبل قليل ذكرنا كتاب الطبري انتقل للأندلس، وأنه أقدم نسخة هي موجودة نسخة أندلسية. لاحظوا الآن أن بقي بن مخلد المتوفى 276، مع أنه بلدي لهذا الرجل وقريب من عصره، لم أقف إلى الآن على أي نسبة تفسير لتفسير بقي بن مخلد. لاحظ الآن الطبري في المشرق نجد أثره في تفسير ابن عطية واضح، بقي اللي هو من أهل الأندلس ليس هناك أي أثر لكتابه في تفسير ابن عطية، مع أن ابن حزم ومتوفى 456 يقول عن تفسير ابن عطية أقطع أنه لم يؤلف في الإسلام مثل تفسيره، قال ولا تفسير محمد بن جرير ولا غيره. طبعا هذا حكمه لأنه رأى الكتاب بقي، وتكلم عن تفسير بقي. نعم معذرة، أنا أقول لكم لما أنا هذا مع عظمة هذا الكتاب لا يوجد له أثر في تفسير المحرر، معذرة أن كنت دخلت المعلومات بعض للعجلة، ودي أنتهي من لأن المعلومات فيه كثيرة. هذا الكتاب أيضا نجد فيه نقولات عن بعض التفاسير المفقودة، التفاسير غير موجودة الآن، لا نجدها. طبعا مفقودة بعض الناس ما يحب كلمة مفقودة، لكن يا هكذا الآن بالنسبة لنا يعني قضية نسبية ما زالت مفقودة. تفسير منذر بن سعيد البلوطي توفي 355 وفيه نقولات منه، يلا اللي عنده ذا يجمع تفسير منذر لعله ما جمع، يمكن يجمعه من تفسير يعني من تفسير ابن عطية ويعمله بحثا، بحث ماجستير تقريبا يصل إلى هذا الحد. أيضا تفسير لعلي بن سليمان الزهراوي متوفى 431، لاحظوا الآن توفي اللي هو ابن عطية 542، شو لاحظ الطبقة الآن، هذا توفي 355 وتوفي 431، كتب سابقة له واعتمد عليه. وهذا العالم مشارك في الطب والهندسة والقراءات والفقه، وليقول قال الزهراوي، واحد فضلائكم في الشرقية بحث في إظهار رسالة ماجستير أحمد الجراح، بحث هذا يعني استخرج هذه الأقاويل من كتاب عطية وبحثها في رسالة ماجستير، يعني هذا راح عليكم خلاص. لكن منذر ما أعرف هل هو ذهب أو لا ما أدري. المقصود أنه هذه من الفوائد المهمة جدا في هذا الكتاب اللي هو كتاب من؟ كتاب ابن عطية. طبعا كتاب ابن عطية لا يكاد يوجد كتاب في التفسير بعده في المشرق والمغرب إلا واستفاد من هذا الكتاب، يعني لا يكاد يوجد إلا واستفاد من هذا الكتاب، خصوصا من القرن السابع، ويعني أو بعده من القرن السابع وأنت يعني نازل إلى وقتنا هذا، إلا واستفاد من هذا الكتاب، من كتب التفاسير العظيمة جدا جدا جدا. وقد تكلمت عنه في أكثر من مقام. طبعا أيضا نرجع إلى الإشكالات العقدية. طبعا كما قلنا اللي هو ابن عطية رحمه الله تعالى كان أشعريا، الكتب التي كتب الاعتقاد التي رجع إليها كلها كتب الأشاعرة، كتب الجويني وكتب الباقلاني هي عمدته الكبرى، وأيضا كتاب ابن فورك في التفسير بالذات عمدته الكبرى على هذه على هؤلاء. مع ذلك لم يسلم من نقد بعض علماء الأشاعرة. ابن عرف المالكي الورغمي متوفى 803 ينقل عنه ابن حجر الهيتمي بالتاء في فتاواه المتوفى سنة 974 ينقل عنه يقول أنه لما سئل اللي هو ابن عرفة آسف سئل الهيتمي قال وسئل نفع الله به هل في تفسير ابن عطية اعتزال؟ يعني هذا سؤال وارد قديم جدا في إشكال يتخوفون من ابن عطية. قال فأجاب بقوله نعم فيه شيء كثير، هذا كلام من الهيتمي، حتى قال الإمام المحقق بن عرفة المالكي يخشى على المبتدئ منه أكثر مما يخاف عليه من كشاف الزمخشري، لما علمت الناس منه أنه مبتدع تخوفوا منه، أو لما علمت الناس منه أنه مبتدع تخوفوا منه، واشتهر أمره بين الناس بما فيه من اعتزال ومخالفة الصواب، وأكثر من تبديعه وتضليله وتقبيحه وتجهيله. وابن عطية سني لكن لا يزال يدخل من كلام بعض المعتزلة ما هو من اعتزاله في التفسير ثم يقره ولا ينبه عليه، ويعتقد أنه من أهل السنة وأن ما ذكره من مذهبهم الجاري على رسولهم، وليس الأمر كذلك. فكان ضرر تفسير ابن عطية أشد وأعظم على الناس من ضرر الكشاف. هذا رأي عالمين من علماء الأشاعرة في كتاب من؟ ابن عطية. لكن طبعا رأي فيه نظر، ليس إلى هذا الحد الذي ذكره لا ابن عرفة مع جلالته ولا كذلك الهيتمي، لأن بنقف مع ابن عرفة بعد قليل إن شاء الله، يعني وقفة سريعة لم أذكره ومذكور في الكتب لكن لم أذكره في اللي ذكرته أو بداية الأمر، لكن له أهمية سأذكرها إن شاء الله. بغض النظر هذا الكتاب كتاب ابن عطية له عناية بتفسير السلف، يعني الكرة طبعا بدون إسناد قطعا، ولو عناية بتوجيه أقوال السلف، وهذا ملحظ مهم جدا جدا، بل هو إمام بارع في هذا طبعا من الأشياء الموجودة في كتابه ودرست اللي هو تكثير المحتملات على النص القرآني، يعني في المراد به، وهذه مسألة يعني قد تكلمت أيضا عنها وعن خطورتها وإشكالاتها، لكن فقط أشير إليها إشارة. ننتقل إلى التفسير الكبير للرازي أو مفاتيح الغيب، وهذا لفخر الدين الرازي المتوفى سنة 606، وأيضا لا نحتاج أن نقف عنده كثيرا لأنه كتاب معروف ومشهور وكثر الحديث عنه، لكن تبرز أهمية هذا الكتاب في الكشف عن مشكلات الآية، الكشف عن مشكلات الآية، يعني إذا وقع في الآيات مشكل فإن الرازي كثيرا ما يتعرض لها ويحاول أن يجلي الإشكال فيها. طبعا هذا الكتاب اعتمد على الزمخشري اعتمادا كثيرا، وأحيانا كما يقال أو قال بعضهم يقول، طبعا لا أذكر من القائل إن أخذت مشافهة منه، يقول أن الزمخشري أحيانا يضع سطرا مختزلا بكمية من المعلومات، فيأتي الرازي ماذا يعمل؟ يجعلها مسائل ينثرها نثرا. فعموما هو استفاد كثيرا جدا من الزمخشري، وكما استفاد من غيره من علماء المعتزلة مثل البلخي وأبو علي الجبائي وأبو مسلم الأصفهاني وغيرهم، وقد خرجت أو أخرجت دار الكتب العلمية مجموعة من تفاسير المعتزلة والأصم كذلك وغيره، أخرجتها من كتاب الرازي، يعني صار كتاب الرازي محلا لكثير من كتب أو من آراء المعتزلة لأنه ينقل من أقاويلهم. طبعا هذا كتاب أيضا السكوني اللي ذكرنا قبل قليل قوله أيضا له كلام شديد جدا جدا على تسمية الرازي كتابه مفاتيح الغيب، لكن ما يعني حاولت أن يعني أنقل عباراته لكن ما وجدتها، لكن له أيضا كلام شديد جدا جدا على الرازي في هذا التعبير ونسمى مفاتيح الغيب، لأنكم تعلمون أن وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعني يستشكل من هذه الجهة واعترض عليه كيف يقول بهذا، والله سبحانه يقول وعنده مفاتيح الغيب، أنه لو كان سماه بغير هذا الاسم. طبعا هذا الكتاب وموسوعة ضخمة جدا جدا كبيرة، وأكيد أنكم عندكم يعني كثير من المعلومات عنه. أيضا كثير من يعني حش على البيضاوي أو على كذلك الكشاف استفاد كثيرا من هذا الكتاب، وتجدونه ينقلون أقواله وأحيانا ينسبون إليه وأحيانا يذكرونه بدون نسبة كما يعادت كثير من العلماء سابقا. الكتاب السادس عندنا وهو الكتاب الثاني من كتب التعليم اللي هو أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي، متوفى سنة 685 أو 690، وهو شافعي أشعري، شافعي أشعري البيضاوي. طبعا هذا الكتاب أهم مصادره ثلاثة، أولها إيش؟ الكشاف، وثانيها مفاتيح الغيب، وثالثها تفسير الراغب الأصفهاني. تفسير الراغب، لكن تفسير الراغب ناقص، فهو بالموازنة وجد أنه استفاد من هذا التفسير إلى المكان الذي وصل إليه الراغب، ثلاث كتب. طبعا الآن ستعرفون ما هي لماذا العلماء أو أي ما هي أحد أسباب اهتمام العلماء بهذا الكتاب مقابل إيش الزمخشري. أنه الآن هذا الإمام لما استفاد من الزمخشري كأنه نقل المادة التي تعتبر إيش، المادة التي تعتبر جيدة في 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 الكشاف وضمنها لكتابه، وإن كان أيضا لم يخلو من عدم التنبؤ لاعتزاليات صاحب الكشاف وقع فيها فاستدرك عليه، ولذا كتب في اعتزاليات البيضاوي أو ما وقع في البيضاوي من الاعتزال تبعا للزمخشري، يعني بعض العلماء ألف في هذا. طبعا هذا الكتاب اللي هو كتاب البيضاوي نجد أنه قد انتشر أيضا في القرن السابع بالذات، يعني بعد وفاة المؤلف بفترة انتشر هذا الكتاب وصار يدرس في جوامع المسلمين وفي مدارسهم خصوصا في الدولة العثمانية، ولهذا كثرت تحشية علماء الدولة العثمانية على هذا الكتاب، يعني فيما يبدو أنه كان كتابا مدرسيا، وكان ما من عالم إلا ويحشي على هذا الكتاب، سواء كانت حاشية صغيرة أو كبيرة، تعليقات، يعني أحيانا الحواشي قد تكون أشبه بالتعليقات أو حواشي منظمة، وكثرت كثرة كثيرة جدا جدا، حتى يمكن تعد لهم أكثر من 100 حاشية، وقد تكون خزائن الكتب فيها من الحواشي ما لا يعرف إلى الآن، لأنه كتاب انتشر وطار. طبعا من اللطائف بس يعني أنه الكتاب هذا شافعي وأشعري، وعلماء الدولة العثمانية كانوا أحناف ما تريدية، ومع ذلك اشتهر هذا الكتاب عندهم استفاض. طيب ما هي الأوصاف التي جعلت هذا الكتاب، نحن نحاول نستفيد، يعني ما هي الأوصاف التي جعلت هذا الكتاب يعني عمدة عندهم؟ أول قضية كما ذكرت لكم اللي هي قضية الاستفادة من الكشاف ومحاولة التخلص من اعتزالياته، وهذا كما قلنا في الأعم إيش الأغلب لأنه وقع بعض الإشكالات عنده، هذا التخلص منها هذا واحد. الشيء الثاني طريقة سبك المؤلف لعباراته، لأنه كان المؤلف أصولي وقوي في العبارات، ولهذا يعني كتب هذا الكتاب كتابة دقيقة جدا جدا، وله طريقة كطريقة المتون، يعني في الترميز، في الترميز، يعني له طريقة في التفسير، الذي يقرأ ويعرف طريقته يعرف أنه يحكي خلافا، أنه يشير إلى كذا. وتعرفون مثل هذه تستدعي من الشيوخ أن يشرحوا مثل هذه الأمور للطلاب، وأيضا تجعلهم يعني يعطون الطلاب فرصة لتفهم هذه العبارات، وهذه ملحوظة في يعني الدراسة عند علمائنا السابقين في المدارس، كانت هذه الكتب تستهويهم التي يكون فيها كد للذهن، محاولة تعريف الطلاب وتمهيرهم في ماذا، في معرفة مرادات المؤلف، معرفة عبارات المصنف إلى آخره. طبعا لا شك أنها وإن كان لها إيجابية من هذا الجانب إلا أن أيضا لها سلبيات لن نتكلم عنها الآن، لكن على الأقل أن نعرف ما هو السبب الذي جعل هذا الكتاب ينتشر. لم ينتشر فقط عند علماء الدولة العثمانية، لا، بل انتشر في الهند والسند، وانتشر حتى وصل إلى حدود المغرب، ولكن أكثر حواشيه في المشرق، إن أكثر حواشي وحواشيه كثيرة جدا جدا جدا، وهو الكتاب الثاني، الكتاب إيش التعليمي، وأثره ظاهر، يعني جينا نتكلم عن من جاء بعده واستفاد منه مثل الزمخشري تماما، أو مثل من عطية، يعني كثير جدا استفادوا منه، هذا غير المحشين، يعني اللي تعرض له بتحشية أو استدراك أو انتقاد أو هذا ليس مراد. مرادنا من استفاد منه من الممثلين اللي جاءوا بعد، مثلا النسفي، أبو السعود، طاهر بن عاشور، جماعة كبيرة جدا استفادوا من هذا الكتاب الذي هو كتاب اللي قلنا عنه لأنوار التنزيل. أهم حواشي طبعا أو من أوائل حواشي حاشية الشيخ أبي بكر أحمد بن الصائغ الحنبلي المتوفى سنة 714، يعني المؤلف توفي سنة كم؟ 714، والمؤلف عندنا توفي سنة 685 أو 91، يعني إنه إيش في طبقة تلاميذ المؤلف تقريبا، يعني هذه أول حاشية ذكروها على البيضاوي، وسماها الحسام الماضي في إيضاح غريب القاضي. طب إيضاح غريب القاضي ما هو؟ هل مراد غريب مفردات أو كذا؟ يعني يطلع على الحاشية، قالوا شرح فيه غريبة وضم إليه فوائد كثيرة. هذه أول حاشية. طبعا من أنفس الحواشي، الحواشي كثيرة جدا، من أنفس الحواشي، يعني الحواشي أكثر من الموجودين هنا يعني. فيب تذكروا ذا بعضهم، ممكن ترجعون ملتقى التفسير، بعضهم حاول أن يذكر هذه الحواشي وهي مجموعة كبيرة جدا، لكن أهم حاشية وأنصحكم باقتنائها لأنه قصد إلى فك عبارات البيضاوي، اللي هي حاشية محمد بن مصلح الدين القوجوي الشهير بشيخ زادة، يسمونه حاشية شيخ زادة، توفي سنة 951، ومن أفاضل علماء الدولة العثمانية، يعني عالم كبير جدا جدا. هذه الحاشية طبعا طبعت في أيضا تركيا في 4 مجلدات كبار، وثم طبعت طبعا أخرى في مكتبة ما، لكن لا أنصحكم إلا بالطبعة الأولى، ولعله طبعا يعني يخرج من يعيد طباعة هذا الكتاب ويخرج ما فيه من فوائد ونفائس، لأنه كتاب مليء جدا جدا. الحاشية الثانية أيضا حاشية مهمة جدا، هي حاشية الشهاب الخفاجي المتوفى 1069، شهاب الدين أحمد محمد الخفاجي، مسمى عناية القاضي وكفاية الراضي، وهذه جمع فيها كما يقال لب الحواشي وأجاد وفاد، يعني في مجموعة حواشي قبله استفاد منها كثيرا. ستجدون مجموعة من حواشي البيضاوي اللي ما موجودة، موجودة في روح المعاني ينقل منها أحيانا، القاسمي ينقل أيضا من بعض الحواشي، كانت عندهم مكتبات ضخمة في الشام وفي العراق، فسجدون يذكرون بعض الحواشي التي بالنسبة لنا اليوم غير موجودة، عشان ما نقول مفقودة نقول عقل، غير موجودة ينقلون منها. ستجدون أمثلة كثيرة جدا في كتاب هذين العالمين، وهما يعني متقاربان في المكان وإن كانوا متباعدين في الزمان، لكن رجعوا إلى كثير من هذه الحواشي التي على هذا الكتاب أو كذلك على كتاب الزمخشري. طبعا أبو حيان الأندلسي ننتقل إليه سريعا، كتابه طبعا معروف اللي هو البحر المحيط، هذا الكتاب يحتاج حقيقة إلى كلام طويل، لكن أبو حيان لما كتب كتابه كتب بعده كتاب النهر المادي إلى البحر، والنهر المادي إلى البحر قد يكون قال بأقوال يعني استدرك على نفسه في ماذا؟ في النهر، ولهذا لو يعني جمعت إيش استدراكاته التي استدركها نفسه في التفسير وإن كانت قليلة قد تصبح مقالة تفسيرية في استدراكات أبي حيان على أبي حيان، استدراكاته من النهر على البحر. هذا الكتاب طبعا في عند قوله وأتوبه متشابها ذكر هذا، أنه قال بعد أن نقل الأقوال والأظهر أن يكون المعنى ثبوت التشابه له، ولم يقيد التشابه بل أطلق، فتقييده يحتاج إلى دليل. هذا قال وين؟ في البحر، يقول تقييد يحتاج إلى دليل. في النهر ماذا قال؟ قال والذي يظهر أن التشابه فيه كونه يشبه بعضه بعضا في أعلى غاية الجود، ليس فيه تنافر كما في ثمر الدنيا، إذ تجد النوع الواحد يختلف في الجودة والرداءة اختلافا كثيرا، ويتباين حتى يساوي بعض النوع أضعاف ما يساويه بعضه. وهذا تقييد، يعني كأنه إذا خالف ما ذهب فيه إلى البحر. طبعا وبين سبب تأليفه للنهر، طبعا كلام عن النهر ليس مقصودنا يعني فائدة زائدة، لكن كتاب البحر المحيط أيضا أثر كثيرا على من جاء بعده، وعلى سبيل المثال فقط لتعرفوا أثر من آثاره، كل من عرف التفسير بعد أبي حيان، آسف ليست كل، لكن كثير من عرف التفسير بعد أبي حيان اعتمد على تفسيره على تعريفه. تجدون في كشاف الصراحات الفنون للتهانوي، في مناهل العرفان، في كل الكتب اللي جاءت بعده كتبت في علم القرآن أو في التفسير كثير منه معتمد على تعريف أبي حيان، أيضا كتاب أبجد العلوم لصديق خان وغيرها استفادت من تعريف هذا في التعريف، فضلا أيضا عن التفسير استفاد منه كثير ممن جاء بعده. طبعا هناك حدث لهذه الكتب، لكتاب الزمخشري، كتاب البيضاوي، كتاب بن عطية، كتاب أبي حيان، ما يسمى في بعنوان المحاكمات، يعني المحاكمات بين الكشاف وأبي حيان، المحاكمات بين كذا وكذا، نسميه نحن الآن في المصطلح وإن كنت طبعا لا أقره نسميه التفسير المقارن، وأسلوب في التعاطي، التعاطي مع التفسير، لكن يسمى لا يسمى تفسيرا، ليس هذا محله، لكن المقصود أنه الموازنة بين تفسيرين ثم الخروج برأي. يعني لو واحد مثلا كتب المحاكمة بين أبي حيان والزمخشري عند السمين الحلبي في الدر المنصون لخرج بأمثلة كثيرة. لماذا؟ لأن السمين الحلبي في الدر المنصون وهو تلميذ لأبي حيان يعرض قول الزمخشري ثم يعرض استدراك شيخه عليه، وأحيانا يوافق شيخه وأحيانا يستدرك عليه، حتى مرة زعل، واضح أنه كان زعلان، قال لا أدري ماذا يريد هذا الرجل، يقصد شيخه، يعني علق على، هو علق اللي هو أبو حيان علق على الزمخشري، فما شف ما كان في داعي للاعتراف على الزمخشري، فقال هذه العبارة، يعني يقول ما أدري ماذا يريد هذا الرجل. وعلى العموم يعني هذه فيها الحقيقة، ما أحب أن السطر، لكن كان بودي أن أتكلم عن بعض الأشياء في هذا، لكن تنتبهون لأن إلا إلى أن أبي حيان كان يقصد يعني مماحكة الزمخشري في كثير من المواقف، لذا كان يقول وهذه في اعتزالية ويمشي، أو يعترض عليه في النحو يقول وهذا نحو ضعيف أو كذا، يعني يستدرك من جي بعده، وأنه بالعكس أنه هذا الذي قاله الزمخشري ليس فيه إشكال، لكن هي المصارعة بين يعني اللي هي الاعتقاد الأشعري والمعتزلي، ورحم الله الجميع، نحن استفدنا من يعني من هذا كله، لكن نذكره من باب أن ينتبه طالب العلم إلى ما يوجد في هذه الكتب. هذه الفكرة، فكرة المحاكمات، في مجموعة من المحاكمات والاستدراكات، يعني اللي جمعت بين مثلا ابن عطية والزمخشري، أو جمعت بين أبي حيان والزمخشري، أو إلى آخره، وهذه يمكن أن يقام عليها يعني دراسات علمية. التفسير الثامن تفسير ابن كثير، وأيضا سيختصر سريعا، طبعا هذا التفسير استفاد من ابن تيمية كثيرا في مواطن، وإن لم يذكر اسمه، وإن كان ذكر اسمه في مواطن معينة، لكم أن ترجعوا مثلا تفسير سورة المسد، وتوازنوا بين المطبوع الجديد الذي حققه الشيخ عبد الرحمن قايد مع تفسير ابن كثير، ستجدون شيء من التشابه الدال على هذا، وأمثلة غير هذا كثيرة. هذا الكتاب حظي مثل غيره طبعا من الكتب بمختصرات حتى في متقدمة جدا، يعني بدأ باختصاره قديما، لأنه كتاب يعتبر كبيرا، لا اختصار مشهور الآن حقق في جامعة الإمام، ولعله إن شاء الله يطبع، اختصار الكزروني، وقد وقع في نسبة في تاريخ خطأ، وين الشيخ طارق كان قدمه لإحدى الجامعات ولكن لم يقبل، وكان طبعا استشارني، كنت أقول له إنه من مزايا أن الاختصار يعني قبل المؤلف، ولا صار الحقيقة خطأ في التاريخ، والاختصار لما كان بعد المؤلف، يعني في 90 وليس في قبل المؤلف، يعني في 790 تقريبا. وعموما الكتاب الآن يعني حقق، طبعا في له أيضا مختصر آخر لا يعرف ما يعني من مختصره، ويحقق الآن. من أهم ما يميز هذا الكتاب كثافة العناية بالقرآن والسنة، يعني ذكر نظائر من القرآن، ذكر نظائر من السنة، هذا كثير جدا جدا، يعني كثير جدا جدا، وقد قامت على هذا أيضا بحوث علمية معاصرة. يعني لا يحتاج أن نذكر كثيرا عن هذا الكتاب، معروف. ننتقل سريعا، إشارة سريعة فقط إلى تفسير ابن عرفة، طبعا ليس له أثر كبير لكن مهم التنبه له، الذي هو برواية الأبي، وهو يعتبر مثال للمحاكمات والاستدراكات، يعني هذا الكتاب يعتبر مثالا للمحاكمات والاستدراكات. وهذا اللي هو ابن عرفة المتوفى سنة 803، يعني من أعلام الأمة الذين يعني يعتني بهم طالب العلم لقوة ذهنهم، ويعني لشدة ما في مؤلفاتهم من الإحكام والسبك. عن قضية كونه مؤلف أشعري أو عنده أشعري، هذه قضية نتفق عليه، لكن الكلام نحن الآن عن مسألة الاستفادة من آثار هذا العالم. طبعا هو أيضا مالكي، والشافعي وال 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 لا إله إلا الله، نسينا نقول أن ابن كثير أيضا شافعي وأيضا على معتقد أهل السنة. أبو حيان كان أول أمره ظاهريا ثم انتقل إلى مذهب ماذا؟ الشافعي، لكن مهما يعني حاول أن يفر عن ظاهريته باقي يعني، ولذا يعني ذكر عنه هذا الأمر. تقرأون في كتب التراجم فيها لطائف، حتى في بعض شواهد الأشعار يذهب إلى ظاهريته في هذا. لكن ابن عرفة الميزة التي يريد أن تنتبه لها، ذكرت هنا قصدا واستطرادا ليس في الكتب المؤثرة، لكني أنا تأثرت بطريقته كثيرا واستفدت منه كثيرا في طريقة تدريسه، أنه كان إذا ألقى المعلومة يلقي المعلومة ويسمع من طلابه. الأبي يقول قال أحد التلاميذ فأجاب الشيخ، واعترض أحد التلاميذ فأجاب الشيخ، واستشكل أحد التلاميذ فأجاب الشيخ، وهكذا يعني يحكي قصة إيش المجلس، وهو مليء جدا جدا، لكنه مغرق في العقليات وفي القضايا المتعلقة بعلم الكلام وغيره، لكن ممكن واحد أن ينتخب منه ويستفيد منه، وهو كتاب كما قلت كنا فيه استبع كاملا. نأتي إلى الكتاب الثالث وهو العاشر في القائمة، والثالث تعليميا والعاشر في القائمة اللي هو تفسير الجلالين. ذكرنا عن كتب التعليمية الكشاف البيضاوي والجلالين، وهذه الثلاثة فقط اللي سنذكرها. في كتب تعليمية أخرى لكنها مي منتشرة مثل هذه الكتب، ولم يقع عليها حواشي مثل ما وقع عليها الكتب. يعني هذه الكتب كما تلاحظون أنني اعتمدت ذكرها بالذات لأنه كثرت عليه الحواشي وكثرة تدريسه، لكن فيه لما نرجع إلى منهج الأزهر من قديم سنجد فيه أمثلة كثيرة. بعض المدارس الإسلامية في العراق وفي الشام منذ القديم يذكرون أنه التفسير ما يذكرون ما هو التفسير كان يدرس، أو بعضهم قد يكون إيش يدرس التفسير إنشاء، يعني ينشئ التفسير مثل ما حصل للبلقيني لما قدم كتابه لمواقع العلوم في مواقع النجوم، هو مقدمة لدرس التفسير له، لكنه درس إنشاء ويعني يحضر ثم يلقي، وليس اعتمادا على كتاب يشرحونه. طيب كتاب الجلالين، الجلال الأول جلال الدين المحلي توفي سنة 864، والثاني جلال الدين السيوطي توفي سنة 911. كما هو معلوم القسم الأول هو جلال الدين المحلي، لكن ما هو القسم الأول؟ يبدأ من سورة إيش الكهف إلى نهاية سورة الناس، ثم بدأ كما قال بسورة الفاتحة، ثم اخترمته المنية، يعني أنه كان يريد أن يكون التفسير لكن توفي عند سورة الفاتحة. لكن أنا إلى أن بحثت وأريد أن أعرف لماذا بدأ من الكهف، ما هي القصة، ما وجدت شيء. هل كان يدرس ثم أراد أن يؤلف مثل ما فعل ابن كثير، لأنه أول ما بدأ كان يلقي التفسير يعني إلقاء، ثم بدأ يؤلف كما معروف ابن كثير، أم ماذا؟ ما وصلت حقيقة إلى شيء من هذا. أيضا لماذا ألف المحلي هذا الكتاب بهذه الطريقة؟ أيضا لم يظهر لي أيضا سبب في ذلك. طبعا المحلي ومن أعلام أيضا الأمة الكبار، عقليته عقلية أصولية دقيقة، وعلماء الأصول أفادونا بهذا، يعني لا أقولها من نفسي لكن هكذا يتكلم عنها الذين لهم عناية بالأصول، وأيضا له دقة في اختيار العبارات، له دقة في اختيار العبارات، وهذا ستجدون أثره موجود. حتى أنا أسمي كتاب الجلالين ليس كتابا مختصرا، بل هو كتاب مختزل يحتاج إلى تعليم، يحتاج إلى فك، وهذا قد يكون أحد أسباب إيش اعتماده منهجا للطلاب، كما قلت لكم قبل قليل في البيضاوي أنه يحتاج إلى شرح. إذا الكتاب ما يحتاج إلى شرح لماذا يأتي به العالم ويشرحه لهم؟ واضح الفكرة؟ فإذا شدة الاختزال فيه هي التي دعت إلى شرحه. طبعا سيوطي أكمل التفسير من البقرة إلى نهاية الإسراء. كم كان عمر السيوطي؟ ما بالفوائد طبعا، كم كان عمر السيوطي لما ألف هذا الكتاب؟ تعطوني رقم؟ لا 30 كبير مرة، إيه العشرينات، لا فوق 19، يعني قريب من 22، يعني قريب من 22. طبعا هذا الرجل يعني مما من الله عليه به التأليف، يعني كان يعني بارزا جدا في التأليف، بارزا جدا في التأليف، وألف من الصغر كما تلاحظون، يعني 22 يا الله تو خارج متخرج من الجامعة ولا لا. طبعا اختلف الزمن، هو أصلا هوية له ما لم يهيئ لغيره، ولما صار عمره 40 جلس في بيته، وتأتيه من أوقاف الشافعية ما شاء الله، وتأتيه المؤلفات والكتب ويكتب، يعني لا تقعدوا يعني تنعون أنفسكم معنا، لا لا، يعني في ظروف تهيأت له، يعني بعض الناس يذكر هذا ولا ينبه عن الظروف التي لو هي الظروف لبعض الناس في عصر هذا لفعلوا. وعندنا أمثلة ما يحتاج أذكرهم في كثرة التأليف مثل الشيخ محمد الحمد ما شاء الله، أيضا يعتبر من المكثرين الآن في هذا العصر. لكن أقصد أنه الله سبحانه وتعالى فتح له هذا الباب، لكن أنه يؤلف هذا الكتاب بالذات في هذا السن بهذه الطريقة طبعا استفاد كثيرا من إيش، من المحلي وطريقته وسلهمها. لكن خذ هذه الفائدة التي لا تجدها في لا في ترجمة المحلي ولا في ترجمة السيوطي ولا في مقدمة تفسير الجلالين. ما هي مصادرهم؟ وين نجد هذه المعلومة؟ في بغية الوعاء اللي يكتب طبعا للسيوطي، لما ترجم للكواشي ماذا قال؟ قال: قلت، وعليه اعتمد الشيخ جلال الدين المحلي في تفسيره، واعتمدت عليه أنا في تكملته مع الوجيز اللي كنا قلنا قبل قليل في إشكال ذاك، مع الوجيزي وتفسير البيضاوي وابن كثير. لاحظ أن السيوطي اعتمد كم؟ اللي هو التفسير الكواشي والوجيز والبيضاوي وابن كثير، استفاد من هذه. طيب إيش فائدة هذه المعلومة؟ ما قيمتها؟ قولوا لي واحدا ممن شرح هذا الكتاب رجع في فك عباراته إلى هذه الكتب. ما أعرف أنا الآن يعني من خلال الموجود الآن ما أعرف أنه في أحد رجع إلى الكتب لفك هذه العبارات، لأنه العبارات الملغزة ستكون إيش؟ مصدرها من هناك. أيضا لاحظوا أن الكواشي والابن كثير يعتبران من المصادر التي تعتمد على المنقول عن السلف كثيرا، وكتاب الكواشي طبع مؤخرا موجود الآن. ولهذا هذه أيضا فائدة تنتبهون لها، أيضا فكرة بحثية في ما لو أراد أن تتبع أحد أثر هذه الكتب على هذا الكتاب اللي هو كتاب الجلالين في القسم المتعلق بالسيوطي والقسم المتعلق إيش بجلال الدين المحلي. وهذه لأنها فائدة مهمة جدا، تدخلنا في مسألة تناقل الكتب إلى آخره، لأن بعضهم قد ما يعرف من أين جاءت هذه العبارة. أيضا من باب الفائدة تنتبهون لها، لأن استمعت لبعض الفضلاء المعاصرين وهو يدرس هذا الكتاب، كان شرحه لهذا الكتاب قائما على الاستدراك وليس على الاستفادة. وفرق بين أن تأتي إلى كتاب لتستفيد منه وقد تستدرك عليه، وأن تأتي وأنت قد قصدت إيش؟ الاستدراك. ولهذا كثر الاستدراك ويستدرك عليه ولو قال كذا، يعني كأن الكتاب صار لا شيء، وهذا ليس بصحيح. حتى إنه في بعض المواطن التي يذهب بها أحد الجلالين إلى رأي السلف في التفسير وهو رأي جمهورهم أو إجماعهم يخطئه، لأن لماذا؟ لأنه قام على الاستدراك، مثل ما فعل أبو حيان مع من؟ مع الزمخشري. ولهذا هذا فائدة نفسية يعني أذكرها لكم، إذا جئتم إلى كتاب اجتهدوا أن تأتوا إليه من باب إيش؟ الاستفادة، وما مر في الطريق مما يستدرك استدرك عليه. أما إذا أخذت الكتاب تريد أن تستدرك ستتمحل في أن ترى ما ليس يعني ما هو صواب ستراه أنه ليس صوابا، وستفهم الكلام على غير وجه الذي أراده المؤلف، لأن نفسية المستدرك أو الدخول بهذه النفسية سيجعلك تبحث عن إيش؟ عن الأخطاء، وهذا سيحدث خللا. وهذا من باب النصيحة في العلم، لا نقول لا تستدرك، لا نقول تعال استبد أولا في كل ذكرناها، حاول تأتي إلى ما هي الجوانب أن تكون استفادة منها، ثم بعد ذلك تعرف كيف تستدرك على هذه الكتب. لأن الحقيقة وأنا أستمع لي أو أقرأ في هذه الاستدراكات كنت أستغرب الحقيقة كيف يعني استدرك عليه قولا هو إجماع السلف، أجمع السلف على هذا المعنى، وهذا الذي يدرس الكتاب يستدرك عليه يقول هذا اللي قاله ليس بصواب. مشكلة هذه. على العموم طبعا هذا الكتاب جلس السيوطي فيه أيضا، شوف الزمخشري قلنا سنتين ونيف، هو جلس في هذا المختصر المختزل جلس فيه قليل جدا جدا. قال أنه بدأ السيوطي بتكمل التفسير في مستهل شهر رمضان سنة 870، وانتهى منه في العاشر من شوال من نفس السنة، يعني كم؟ 40 يوم في مدة الكليم. هو يقول وانتهيته منه في مدة الكليم. هذا رمز يعني اللي هي 40 يوم ما شاء الله 22 سنة و40 يوم وكتاب يعني متين صار يدرس بعده، لا شك أنها منا من الله سبحانه وتعالى. طيب طبعا له حواشي كثيرة جدا هذا الكتاب، ليست بكثرة السابقين يعني يعتبر أقل لكنه تعتبر كثيرة. في حواشي تفك العبارة وفي حواشي تضيف فوائد، هذه قاعدة تنتبهون لها، يعني ليس كل الحواشي تأتي لعبارة مؤلف في اللي فكها. إذا جئت تقرأ في حاشية الصاوي على الجلالين هذا الحاشية تعمد إلى فك العبارة، لكن تأتي إلى حاشية الجمل على الجلالين هذه حاشية تضيف فوائد، يعني الحواشي بعضها يضيف فوائد وبعضها يضيف وبعضها يفك عبارة. وفي حواشي أيضا حققت قريبا وطبعت مثل الجملين على الجلالين لملا علي قاري، وإن كان فيها أيضا شيء من ماذا من التصوف لأن ملا علي كان كذلك، فلكن أيضا ينتبه منها، لكنها أيضا هي مما يكون فيها فك لعبارات هذه الحاشية. للأسف هذا الكتاب أنا أعطيتكم الآن فائدة فيما لو أن واحدا منكم فتح الله عليه أن يقرأ هذا الكتاب ويقرئه أو يريد أن يشرحه أنه يرجع ليش إلى مصادره، يستفيد من مصادره هذه ويفك فيها عبارة المؤلف. سأختم سريعا لما أدري أنا شكلي أخذت وقت أطول من اللي يتكلم ما يدري عن كم الساعة باقي
نص ساعة
أتكلم أنا سريعا عن البقية اللي عندنا تفسير المنار. طبعا تفسير المنار كما تعلمون هو محمد رشيد رضا لما جاء إلى مصر، وكان من يعني من سوريا لما جاء أو لبنان، لما جاء إلى مصر والتقى محمد عبده وحصل ما بينهما من التآلف الروحي والتمازج، بدأ يلح عليه أنه يكتب التفسير، أنه يلقي تفسيرا لأنه يسمع في المجالس يتكلم، المهم بدأ يلقي التفسير. فكان محمد رشيد رضا يسمع من الإمام ويكتب ثم يذهب يفرغ ويبيض ويضيف ويعدل ثم يعرضها عليه ويجيزه. يعني بداية التفسير هي اشتراك عقليتين، محمد عبده ومحمد رشيد رضا. لما توفي محمد عبده وبعدين اطلع محمد رشيد رضا على تاريخ ابن تيمية وغيره كتب ابن تيمية وغيره وترك مذهبه القديم ومال إلى مذهب السلف يعني وكتب تتم التفسير، لكن هذا التفسير بقي تاريخا، حتى محمد رشيد رضا لم يتعرض للتفسير بأي تعديلات متقدمة وكذا. هذا الكتاب يعني له أثر سلبي كبير جدا جدا على الدراسات القرآنية التي جاءت بعده، وعذروني أن أقول هذا الكلام لأنه مضطر أن أقوله لأن كثيرا من الدراسات التي جاءت بعده سواء في علوم القرآن أو سواء في التفسير وتأثرت بهذا الكتاب وكتاب المنار يعني أحدثت إشكالات على كتب التفسير القديمة سواء تفسير البيضاوي وغيره فضلا عن تفسير السلف بالذات. ولذا كثرت انتقادات محمد عبده للتفاسير الأثرية في هذا الكتاب، وأضعف جانب التفسير المأثور عند طلاب العلم، حتى ظهر عندنا مجموعة من الكتابات جاءت بعده متأثرة به أظهرت إضعاف هذا. مثلا على سبيل المثال وكثير منكم من درس في علوم القرآن مر عليه هذا، تجدون مثلا عنوان أسباب ضعف التفسير المأثور ولا لا، هذا في كتاب التفسير والمفسرون. لما جاء عند التفسير بالرأي ما ذكر مقابل له أنه في أسباب ضعف التفسير بالرأي مثلا، صحيح أنه تتكلم عن التفسير بالرأي المذموم إلى آخره، لكن إذا قرأت أسباب الضعف تجد أنها نتاج من ما ذكره محمد عبده في كتاب أو في تفسير المنار. لو تقرأون مقدمة تفسير المنار ستبدأ تتضح لكم هذه الصورة. طبعا أن هذا الجانب فقط السلبي أذكره هو لأهميته، وإلا الكتاب فيه له لا شك له آثار إيجابية. طبعا الآثار الإيجابية محاولة إحياء الأمة إلى آخره، وفيها أشياء كثيرة ودي أقولها لكن الوقت ضيق عنها، لكن فقط أشير إلى هذا، أثر واضح جدا 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 على المعاصرين الذين جاءوا بعده. وحتى الطاهر بن عاشور مع أنه رجل علم لكن قليل أن تجد الآثار بارزة في هذا الكتاب وكتاب التفسير، لكنك قد تلحظها وتلمحها أحيانا، يعني قد تلحظها وتلمحها أحيانا. لماذا نتكلم عن كتاب التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور الذي أيضا جلس في 40 سنة تقريبا ويؤلفه بنفس واحد من سورة الفاتحة لسورة الناس مع كثرة الأشغال والانقطاع عن التأليف، ومع ذلك من الله عليه وأنهى هذا التفسير. هذا الكتاب أيضا رجع كثيرا إلى الكتب المعتني بالبلاغة مثل الكشاف وغيره، الرازي، البيضاوي، كثير من الحواشي التي كانت عليه ما كان عنده أيضا رجع إليها. أهمية هذا الكتاب هي في أنه اجتهد في إبراز أيضا بلاغة القرآن، حتى يكاد يعد الكتاب الثاني بعد كتاب من؟ بعد كتاب الكشاف في هذا الباب. ولهذا كثرت عليه الدراسات في هذا الجانب. الدكتور محمد أيضا الحمد له عناية بهذا الكتاب، وأخرج يعني تقريبا له، وأخرج أيضا موضوعات السور له، وأيضا وضع ما يقال بالبيبلوغرافيا للمؤلفات التي والرسائل التي دارت حول هذا الكتاب النفيس. طبعا أثره في الدراسات المعاصرة واضح جدا جدا، وأتوقع أنه لا يوجد اليوم من يريد أن يحضر درسا في التفسير ممن هم متخصصون ولا يرجعون إلى هذا الكتاب. ما أظن، ولا أظن أن طالب علم الآن متخصص في التفسير لا يكون عنده هذا الكتاب. فأيضا أثره واضح وظاهر، خاصة فيما يتعلق بجوانب البلاغة وكذلك جوانب المشكل من القرآن، أيضا له عناية كبيرة جدا جدا بها، حتى لا تكاد أنك إذا يعني وردت عندك إشكالية معينة في آية ورجعت للطاهر تجد أنه أشار إليها أو ألمح أو حل لك هذه المشكلة. يرحمك الله. أختم سريعا طبعا بالأفكار وسأذكرها سريعا جدا جدا لأن يبدو أني أخذت الوقت وزيادة. عندنا طبعا اللي يسميناه التناسخ الكتب أو التناقل، واللي نقل من يعني نقل بعض الكتب من بعض، وسأذكر فائدة سريعة لها. يعني مثلا على سبيل المثال فتح القدير للشوكاني اعتمد كثيرا على كتابين، كتاب القرطبي اللي هو أحكام القرآن، وكتاب الدر المنثور للسيوطي. جاء بعد صاحب فتح القدير اللي هو الصديق خان فتح البيان، فكاد يكون نسخة عن فتح القدير. طيب القرطبي اعتمد كما قلنا على من؟ على ابن عطية، كان أحد العمد التي اعتمد عليها، أو ما ذكرنا القرطبي، معذرة، أحد الكتب اعتمد عليها القرطبي هو تفسير ابن عطية. ستجد أحيانا في تفسير اللي هو فتح القدير مثلا قال منذر. هل الآن الشوكاني اطلع على تفسير منذر بن سعيد؟ الجواب لا. إذن نحتاج أن نعرف السلسلة التي أوصلت قول منذر إلى من؟ إلى الشوكاني. إذا عرفنا هذه السلسلة خلاص، إذن الأصل فيها من هو؟ ابن عطية، لأنه لم ينقل أقوال منذر غير ابن عطية. تبحث في كتب ما تجد. أبو حيان حينما ينقل أقوال منذر من ابن عطية، القرطبي من ابن عطية، لما اعتمد الشوكاني على ابن عطية ظهر مثل هذا القول. هذا طبعا مجرد فقط فائدة في هذا. طبعا من فائدتها وأهميتها معرفة المشكلات التي تقع في بعض النسخ في فتح القدير. مثلا على سبيل المثال أذكر كان في إشكال في عبارة لما يعني رجعت إلى القرطبي إلى ابن عطية بدأت تنحل هذه المشكلة، فمعنى أنه قرأوا المخطوط عند الشوكاني غلطا، أو أن الشوكاني رحمه تعالى أيضا قرأها غلطا فكتبها، أي ما كان لكنها ستفيد في هذا الجانب. الفكرة الثانية كنا نتكلم عنها اللي بعض الكتب المفقودة وأشرنا إليها إشارة سريعة. طبعا عندنا مثلا التفسير المنسوب للإمام البخاري، ولازال ذكر له كتاب التفسير غير الموجود في كتابه الصحيح، وتفسير أحمد محمد ذكرناه قبل قليل، تفسير منذر بن سعيد، تفسير بقي، وغيرها من التفاسير. لكن باب الفائدة، فقدان هذه التفاسير لا ينقص من الشريعة شيئا. يعني بعض الناس يقول لك هذه تفاسير عظام وكذا، يعني الشريعة ولا الحمد لله الحمد لله منها كاملة، والله سبحانه وتعالى حافظ دينه، فما يفهم منا أن نتمنى أن نطلع هذه، لأنه قد تحل لنا إشكال، تورد لنا رواية زائدة في هذا، ليس إلا. لكن الشريعة ليس فيها نقصان، ولن يعني نفقد شيئا بسبب فقدانها، لأن الأمة فقدتها سنين ولا أثر ذلك فيها. من أيضا اللطائف كنت أريد أن أتكلم عنها اللي هي رحلات التفسير ورحلات المفسرين، وأشرت قبل قليل إلى تفسير الطبري. هذا رحل من مصر لأنه كتب في مصر إلى الأندلس، واستقرت الآن النسخة اللي في الأندلس الآن في المغرب كما قلنا قبل قليل. طبعا في مجموعة من الرحلات للمخطوطات. المشكلة أن الذين اعتنوا بها هم المستشرقون، كان لهم عناية خاصة بهذه النسخ. يعني فؤاد السيد في لما طبع كتاب اللي هو كتاب النديم اللي هو الفهرست حرص أنه يذكر بعض المخطوطات التي ذكرها ابن النديم بخط من ويأتي به، فهذه أيضا فائدة تنتبهون لها في العناية بهذه المخطوطات ورحلاتها، إن انتقلت من فلان إلى فلان وفلان فلان. بعض المخطوطات التي كانت في بغداد، كانت في المدينة، كانت في الشام، كثير منها انتقل إلى تركيا أيام قوة الدولة العثمانية، ستجدون رحلات كثيرة لهذه المخطوطات. أما المؤلفين ذكرنا مثال لأندلسيين، القرطبي وأبو حيان، القرطبي وأبو حيان كلاهما كتب تفسيره في المشرق، يعني كتب تفسيره في المشرق. في طبعا غيره ممن كتب، لكن هذا من باب المثال. تفسير يحيى بن سلام مثلا لم يعني أول مشرقي ينقل منه من خلال الموجود عندنا هو الماوردي المتوفى سنة 450. يقول قال يحيى بن سلام، قال يحيى، فيذكر أقواله مما يدل على أن كتابه انتقل إلى بغداد واستفاد منه الماوردي. على العموم هذه القضايا تحتاج إلى يعني عمل بيبليوغرافي لمعرفة انتقال الكتب أو انتقال المؤلفين. أختم ببعض الكتب التي صدرت حديثا وهي بحاجة إلى أن يستكشف ما فيها من موضوعات. كتاب التيسير في التفسير لأبي حفص الناسفي، وهذا في 15 مجلد وصدر قريبا جدا جدا. وكتاب كشف الأسرار وهتك الأستار، أنا ما أدري لماذا سماه هتك الأستار، يعني ماني عارف، لكن عاد وفي نفس صوفي عموما ويناسب المتخصصين، وأيضا قد يكون في بعض المباحث في التفسير. التهذيب في التفسير للحاكم الجشمي وهو معتزلي زيدي، ولكن أيضا فيه أفكار تفسيرية مهمة. كل هذه الكتب أيضا من له يعني من المتخصصون في الاعتقاد يمكن أن أيضا يستفيدوا بدراسات عقدية من خلال هذه الكتب، لأن النسفي هذا يقال أن العقائد النسفية المشهورة له، طبعا في خلاف في من مؤلفها، لكن أحد الأقوال أنها لأبي حفص النسفي هذا، فهذا أيضا دراسته من جهة الاعتقاد مهمة جدا جدا، وأثر الاعتقاد في تفسيره. كما قلت لكم الصفدي هذا متقدم، ليس الصفدي الذي هو من طبقة تلاميذ ابن تيمية، لا، صفدي متقدم هذا أيضا يمكن أيضا دراسة قضايا التصوف عنده أو قضايا المعتقد أو كذلك قضايا التفسيرية الموجودة في كتاب تهذيب التفسير الحاكم الجشمي. يعني فيه من ميزاته وأختم بها أنه كتاب منظم بناه على 8 علوم من علوم القرآن، ويبوب لكل علم، يعني يبوب لكل علم، يعني القراءة، المعنى، الأحكام، الإعراب، القصص، يعني 8 علوم يبوب لها ويذكر ما فيها في كل آية، ثم يذكر في الأحكام دائما ذكرها شبيه بعمل الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، يعني مما يستفاد منها ومنها ومنها ومنها، ويذكر إيش فوائد، وجملة من الفوائد عقدية تصلح للدراسة. ظهور أثر الاعتزال أكثر من ظهور الزيدية عليه في جانب إيش، جانب التفسير العقدي. أيضا يمكن أن يدرس من الجانب الفقهي أو يمكن يدرس من الجانب إيش العقدي، والجانب التفسيري فيه فوائد. من أهم الفوائد التي فيه أنه لا يكاد يترك سورة إلا يذكر مناسبات لما قبلها، ولا يكاد يذكر آيات إلا يذكر مناسبات لما قبلها. وتوفي سنة 400 تقريبا، 400 هو كم، 86 أو تقريبا بهذا، يعني في نهاية القرن الخامس. فعلم المناسبات عنده واضح وظاهر بحاجة إلى دراسة. هذا مثال من الأمثلة. أرجو أن أكون قد وفقت في هذه يعني السويعة في إضافة معلومات يعني لكم، وإن كنت لم أضف فأعتذر منكم وأستميحكم عذرا، فلا أدري عاد الآن عند المنظمين. نعم،
شكرا الله لشيخنا ما قدم، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما طرح، ونتفضل منا ومنكم.